لو نقلت إليك وكالات الأنباء العالمية مثل رويترز أو غيرها أن لاعب كرة قدم وافته المنية بعدما قام بإجراء جراحة قام بتنفيذها له مدرس التاريخ المشهور، ماذا أنت فعل وكيف يكون تقييمك لهذه الأمور أو لهذه القضية؟ إذن لماذا يتكلم السيد إسلام بحيري في الإسلام، أو على أدق تعبير يشكك في السادة الكبار الأكابر والأئمة الأربعة والعلماء وفي أصح كتاب بعد القرآن الكريم ألا وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وهو بحسب قوله حصل على الدراسات العليا في التاريخ من إحدى جامعات بريطانيا؟ أعتقد مشاهدي الكرام الأكارم أن هذا قد ينم عن حالة، هذه الحالة نستطيع أن نقول عنها أن كثيرا من هؤلاء يؤكدون على معنى نعتصر له ألما، وهو أن صحة الأبدان لدى هؤلاء أفضل من صحة الأديان. بدءا بذي بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية إسلامكم العظيم ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حرس الحدود. في إصدارة هذا اللقاء كامل التحايا للأستاذ الحاضر الغائب الإعلامي الكبير الأستاذ عمر الحنبلي، أما عن شيخي الفاضل الذي دائما ما يسعد الزمان وينور المكان فضيلة الشيخ أحمد جلال من علماء الأزهر الشريف ومن علماء وزارة الأوقاف المصرية، أسعدت المكان ونورت الزمان شيخ العزيز.
ربنا يكرمك شيخ محمد، ربنا يجزي خير رب، ربنا يكرمك
دائما في تألق وتأنق، بسم الله ما شاء الله.
الله يحفظك، الله يبارك فيك رب.
شيخي الحبيب، قبل الحديث في هذه الحلقة عن شبهات أثارها إسلام بحيري ومفاهيم يقوم عليها إسلام بحيري في عرض هذه الشبهات من بتر النصوص وتحريف أقوال السادة العلماء، كذلك أيضا عدم التزامه بالأمانة العلمية، شيخي هل لك من كلمات أو رسالة تحب أن تداعب وتطيب بها مسامع السادة المشاهدين ومتابعيك في صدارة هذا اللقاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد، في البداية أرحب بكل السادة المستمعين، ربنا رب يكرمهم ويفتح بين إيديهم. أما إذا كانت من البداية فمن رسالة، فأنا عايز أوجه رسالتي من البداية.
فضل.
العلم ثم العلم ثم العلم.
نعم.
ما أشد حاجة الناس في هذا الزمان إلى العلم.
نعم.
ولابد أن نعلم يقينا إن خفافيش الظلام لا تظهر إلا في الوقت الذي تغيب فيه أو يغيب فيه نور الشمس. نور الشمس في حياتنا هو العلم.
نعم.
وارتبطنا بالعلماء.
نعم.
هذا العلم هو الذي ينير لنا الحياة ويضيء لنا الطريق. أما إذا غاب العلم عنا سادت الدنيا الفتن والملاحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وينتشر فيها الزنا وينتشر فيها القتل. أهل العلم بيقولوا ما ظهرت هذه الفتن إلا مع غياب العلم. عايز أقول إن أكتر شيء بيكون حجر صد وحائط صد أمام هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من أمثال هؤلاء وجود العلم. إذا وجد العلم مات هؤلاء، مش مات بمعنى هو لا، مات بمعنى مات ذكره.
نعم.
مع لا يصبح له أثر بين الناس.
نعم.
كلما ازددنا علما، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر أقوام.
نعم.
هؤلاء الأقوام قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم.
نعم.
من أجابهم قذفوه فيها.
نعم.
هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودماء موطن الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا.
نعم.
لا يقبض العلم انتزاعا. ينتزعه من قلوب الناس. ولكن يقبضه الله عز وجل بقبض العلماء.
نعم.
وقبض العلماء هنا له معنيين. المعنى الأول قبض العلماء بمعنى موتهم.
نعم.
القبض الثاني أو المعنى الثاني بمعنى سكوت العلماء. ده الاثنين بمعنى القبض.
نعم.
فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال.
نعم.
فسئلوا فأفتوا. نعم. بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم.
إذن هذا الضلال متى ظهر؟ ظهر إذا سكت العلماء أو إذا مات العلماء.
نعم.
إذا مات العلماء بيظهر أمرين. يظهر علماء السوء والعياذ بالله، علماء الضلال الذين يفتنون الناس.
نعم.
ثم يترتب بعد ذلك على ظهور هؤلاء ضلال الناس وابتعاد الناس عن الدين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال إن بين يدي الساعة 30 كذابة. إن بين يدي الساعة 30 كذابة.
نعم.
بين إيدين الساعة كلما نقرب من الساعة أكثر يظهر هؤلاء الكذابون.
نعم.
ضرنا في هذا الوقت أو هؤلاء الكذابون ماذا يريدون؟ لا يريدون إلا شيء واحد إلا شيئا واحدا وهو طمس هذا الدين.
نعم.
طمس معالم هذا الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
يفسدون أو في شأن العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم.
إذن هؤلاء الكذابين سيفسدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما دور أهل العلم فهو تبيين وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. بقولها للسادة المشاهدين
صلى الله عليه وسلم,
هذا الوقت وقت نحن في حاجة إلى العلم.
نعم.
هذا الوقت نحن في حاجة إلى الارتباط بالعلماء. هذا الوقت نحن في حاجة إلى الكتاب, إلى السماع. خلاص احنا الان امام هجمة شرسة بالضبط كده, انا دايما بشبهها في هجوم من دولة معادية نزلت بلادنا.
نعم.
هذا الوقت, الوقت ده وقت ان احنا نقعد في المدرجات نشاهد المباريات, نقعد على المقاهي؟ لا.
لا,
الوقت ده وقت لا عمل فيه الا حمل السلاح لمواجهة هذا العدو الذي نزل الى بلادنا.
نعم.
كذلك ايضا اذا ظهر هؤلاء, هؤلاء المبتدعة, هؤلاء الذين يريدون افساد الدين.
نعم.
هذا الوقت حمل السلاح فيه, سلاحنا في هذه المعركة
سلاح
هو العلم.
نعم.
العلم والفكر.
نعم. فضيلة الشيخ, يعني فضيلتك صدرت هذا اللقاء بضرورة الالتزام بالعلم, كون إسلام بحيري يعني دراساتي بحسب قوله هو أيضا في حلقته الأخيرة مع الأستاذ عمرو أديب في برنامج كل يوم أنه حاصل على دراسات العليا في التاريخ, في التاريخ من جامعة ويلزي ببريطانيا. لذلك هو تكلم, شيخي الحبيب, ومنهج هذا إسلام بحيري قائم على بتر النصوص. ماذا أو ما المفهوم أو ما المقصد من بتر النصوص؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالقضايا.
نعم.
وإن من أعظم القضايا التي تناولها كتاب الله سبحانه وتعالى, كتاب الله سبحانه وتعالى, قضية الأمانة العلمية.
نعم.
قضية الأمانة العلمية.
نعم.
إن الإنسان النهاردة لما تكلم في مسألة لابد أن يكون هذا الإنسان قرأ هذه المسألة, قرأ أقوال العلماء فيها, مش قراه بس بل وينقل أقوال العلماء فيها بانضباط فلا يبتر نصا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في كتابه ذم اليهود في أكثر من آية لقضية بترهم للنصوص, لقضية
بترهم
للنصوص.
نعم.
إيه المقصود ببتر النصوص؟
نعم.
أضرب لحضرتك مثال من البداية واضح جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم.
لو أن إنسان بتر كل النصوص المتعلقة بشرب الخمر في كتاب الله عز وجل.
نعم.
ثم بعد ذلك قال هذه الآية هي نص واضح. طب أنا أسأل حضرتك.
تفضل.
قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم السكارى حتى تعلموا ما تقولون.
نعم.
هذه الآية تدل على إباحة الخمر أم على تحريم الخمر؟
تدل على إباحة الخمر.
تدل على إباحة الخمر.
نعم.
إذن الله أباح الخمر في أي وقت طالما أن هذا الوقت بعيد عن وقت
عن
الصلاة.
الصلاة. نعم.
طالما أنت صليت العشاء لا بأس أبدا أن تشرب الخمر.
نعم.
ده المقصود ببتر النص. بتر النص إن أنا أخذ النص كده من سياقه. لا أنظر إلى الآيات المكملة لهذا النص.
نعم.
ثم بعد ذلك أستخرج هذا الحكم من هذا النص.
نعم.
أضرب لحضرتك مثال أكتر وللسادة المشاهدين عشان المسألة تتضح أكتر يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى نهى في القرآن عن قضية بتر النصوص.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ده منهج البتر بتاع النصوص عند اليهود.
نعم.
قال أهل التفسير بيذكروا في سبب نزول هذه الآية أن اليهود كان إذا في التوراة, في التوراة أن الرجل إذا زنى وهو متزوج فإن عليه الرجم وكذلك المرأة.
نعم.
فاليهود لما ظهر فيهم الزنا والفاحشة وبدأ كبار القوم يقع في الفاحشة كانت النتيجة إن قالوا إحنا هنبطل النص, هنشيل كلمة الرجم من قلب التوراة.
نعم.
هنشيلها تماما أو هنسيبها ونحط إيدينا عليها كده ونجيب ما قبلها وما بعدها. ما قبلها إنه يجلد ويوضع على حمار بصورة مقلوبة ويطاف به في الطرقات من باب النكال. طب نعم. الرجم لا, إحنا هنشيل الرجم عشان السادة ما يتقتلوش.
نعم.
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى قضية بتر النصوص, إحنا نقطع نصوص علشان نخرج حكما يرتضيه هوانا. فكانت النتيجة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم قوما منهم فقالوا يا محمد ما تقول في مسألة رجم, في مسألة الزاني والزانية؟
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتاب الله يعني التوراة؟ قالوا نجد الضرب والتنكيل والفتح أمام الناس.
تمام.
فقال ائتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما في التوراة.
نعم.
هو ده بقى هي دي قضية بتر النصوص.
نعم.
عمل ايه؟ فوضع يده حط دي كده وقرأ ما قبل الآية وقرأ ما بعد الآية وترك آية الرجم ما ذكرها.
نعم.
فقال عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار يهود كذبت بل فيها الرجم.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارفع يدك. فلما رفع رجل يده قال اقرأ ها هنا صلى الله عليه وسلم, فقرأ آية الرجم.
نعم.
فعندها قال اليهود إن أتيتم هذا فخذوه, يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفتاكم بالجلد.
نعم.
بعقوبة دون الرجم فخذوه, وإن لم تؤتوه أي إذا قال لكم بقضية الرجم فاحذروا. نعم. أي فاحذروا أن تسألوه مرة ثانية.
نعم. فضيلة الشيخ, معنى ذلك أن باتر النصوص من أخلاق اليهود؟
يقينا من أخلاق اليهود.
نعم.
بل أزيدك, هو أيضا من أخلاق المنافقين. هو أيضا من أخلاق المنافقين.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم.
نعم.
معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه
مذعنين.
الدليل لو ليه هيجري عليه.
نعم.
والدليل لو عليه هيطعن فيه.
نعم.
هذا كان فعل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فنزل القرآن ليعاتبنا في القضايا الفكرية أن يكون مذهبنا مذهب بتر النصوص.
نعم.
ولكن ينبغي على الإنسان إذا كانت عنده أمانة علمية أنه يجمع النصوص في المسألة الواحدة, ثم من بعد ذلك يبدأ يستخرج الحكم من خلال هذه الآيات من غير إخفاء ومن غير بتر لهذه النصوص.
نعم.
منهج اليهود ومنهج المنافقين. عايز تتكلم عن حكم من أحكام الشريعة, لابد انك تنظر الى هذه النصوص بعين المتأمل.
نعم.
بعين المنصف.
نعم.
لا بعين الذي يتتبع الهوى.
نعم.
يتتبع الهوى في اجراء هذه النصوص.
نعم.
لو حبينا ان احنا نسقط هذا الكلام على منهج هذا الانسان.
نعم.
هنجد يقينا انه في تعامله مع نصوص يلجأ الى هذا البتر.
نعم.
يلجأ الى هذا البتر.
نعم.
سواء فيما يؤصل من قضايا عقدية او فيما يؤصل من قضايا فكرية.
نعم.
او فيما يؤصل من احكام شرعية.
نعم.
دائما ما يسعى الى بتر النصوص. هنقف الان على عدة لقاءات له.
نعم.
وعدة مواقف له.
نعم.
تبين لنا بصورة واضحة وبصورة جلية.
نعم.
انه هذا الانسان ليست عنده أمانة علمية.
نعم.
مش صادق.
نعم.
بل هو يبتر النصوص.
نعم.
غير دقيق في ضبطه ونقله للنصوص.
نعم.
كما سيتبين لنا الآن. هستأذنك نطلع لأول فيديو.
نعم.
ونشوف وهو بيؤصل لقضية إن الإسلام الدين معناه.
نعم.
إنك تؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم. نعم.
أما الإيمان بالملائكة والكتب والمرسلين دي مش قضية أساسية.
نعم.
القضية الأساسية الإيمان بالله واليوم الآخر فقط.
نعم.
ومن هذه القضية قدر إنه يبتر النصوص ويقول أن فرعون مات يوم أن مات مسلما.
نعم. إذن قبل أن نتابع هذه الشبهة أذكر السادة المشاهدين باستطلاع هذه الحلقة, وبدون شك تفاعلكم معنا إثراء للحوار. هل ترى أن الإسلام بحر يتسم بالأمانة العلمية في عرض هذه الشبهات أو في طرح أفكاره؟ يمكنكم التعليق لنا حول هذا الاستطلاع عبر صفحة الرحمة تي في, وسنقوم بعرض جانب من تعليقاتكم. لا تنسوا تفاعلكم معنا إثراء للحوار. إذن نتابع أول شبهة كما دعانا إلى ذلك فضيلة الشيخ أحمد جلالة.
أن هل قبلت توبة فرعون أو لم تقبل؟ لكن فرعون قال إيه؟ وأنا من المسلمين كمان, يعني اعتبارا أصلا أن مجرد التوحيد, لأن هو قال إيه بقى قبلها؟ ما قالش مثلا آمنت بشرعتهم, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن المسلمين للمرة الألف بتيجي مع التوحيد, مع فكرة التوحيد فقط. فبسرعة القرآن وصفه أو هو على لسانه قال آمن المسلمين, يعني اللي سلمت أن هناك إله, ملوش دعوة دلوقتي بالديانات خالص. مش شرط يكون دخل ديانة أو تابع بمعنى ديانة بني إسرائيل أو ديانة موسى أو الإسلام أو المسيحية. ده المعنى اللي القرآن بينضح به, مش عايزين يعني الناس تفهموا. خليكم مع التفاسير اللي ضيعت المعاني كلها في بعض, ولا كأن في تدبر في المسألة, وتدبر واضح مش محتاج عبقرية. تاني حاجة انه توصف بالمسلمين أصلا, ادي فئة كمان لو خدنا بكلام محي الدين ابن عربي المتصوف الأعظم, وحطينا ان فرعون قبلت توبته لان ربنا لما قال له الان وقد عصيت, معناها انه قبل ما في قلبه, لان الان تثبت انه قبل ايمانه, فحطهم فرعون كمان من المسلمين.
فضيلة الشيخ, ما تعليقكم على هذا الكلام وعلى هذه الشبهة التي اثرها؟
هذا يقينا هي قضية بتر النصوص. هو يريد الان ان يسطر الامر, فشوف هواه وصله لايه. هواه وصله الى ان يتقبل ان يقول ان فرعون مات مسلما. فرعون مات مسلما. طيب أنا النهاردة لو عندي أمانة علمية، لو عندي أمانة علمية، لو كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى،
نعم،
لو كان إنسان متخصصا، هيلجأ لكلام ابن عربي ولا هيلجأ إلى قول الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا؟
نعم.
هنا هي دي قضية إسلام البحيري.
نعم.
أنا بدأت ليه بالفيديو ده؟
نعم.
هو الفيديو مش شبه ولا حاجة، ولكن أنا ببدأ ليه بالفيديو ده علشان أوضح للناس ده هو بيضرب في كل حاجة إحنا مؤمنين بيها.
نعم.
الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ربنا تبارك وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا قال الله سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى.
نعم.
فقال الله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد.
نعم.
يقدم قومه يوم القيامة
فأوردهم النار.
نعم. فأوردهم النار، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، بئس الورد المورود.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى فاستكبروا وكانوا قوما.
نعم.
مجرمين.
إن فرعون على في الأرض.
إن فرعون على في الأرض.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه.
نعم.
وما كانوا يعرشون.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى.
نعم.
فرعون وملئه فظلموا بها وكانوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
نعم.
قال تعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم.
نعم.
كذبوا بآياتنا، في الآية الأخرى كذبوا آيات ربهم.
نعم.
قال تعالى فأخذناهم بذنوبهم.
كذلك الآية شيخي التي تلي الآية التي ذكرها الآن وقد عصيت قط.
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
نعم.
هذه الآيات هذه الآيات هو فين الآيات دي؟ هو دائما ما يردد ويقول نقرأ القرآن طولا وعرضا قبل أن يقول إن فرعون مات مسلما. كان عليه أن يجمع كل هذه النصوص.
نعم.
أنا ليه بدأت بده رغم إن ده مش شبه بالنسبة لنا ولا حاجة، ولكن أنا بدأت بيه علشان أوضح بس قصة منهجه.
نعم.
قصة منهجه إذا أراد إنه يطرح فكرة للناس ويؤكد على هذه الفكرة فلا بأس عنده أبدا. أبدا إنه يطرح آيات الله عز وجل خلف ظهره ولا يلتفت لها ويلتفت إلى أقوال من شهدت الأمة بكفره كابن عربي الملحد.
نعم.
كابن عربي ثم بعد ذلك يؤكد على هذه الفكرة ويقول إن فرعون مات مسلم. فرعون مات مسلم. إزاي ده؟ هي دي القضية باختصار، هي قضية بتره للنصوص.
نعم.
هي قضية بتر النصوص، قضية واضحة جدا.
نعم.
وده اللي احنا عايزين نأكد عليه النهاردة. أخي الحبيب ربنا يا رب يبارك فيك.
نعم.
إن إسلام البحيري وأمثاله على فكرة من نفس المدرسة هم دائما ما يؤكدون.
نعم.
لو جمعوا النصوص لكانت هذه النصوص عليهم لا لهم.
نعم.
بس كل اللي هو بيعمله
نعم.
انه لازم يقطع في النصوص علشان يقدر يستخدم هذه النصوص لخدمة.
نعم.
ما يريد.
نعم. نعم. اذا فضيلة الشيخ لدينا ايضا من بعض ما اثار حول الوضوء او الاختلاط، نتابع ثم نعود الى فضيلتنا. تفضل.
وجود بدون الاختلاط الجسدي او التلامس الجسدي، وجود رجال ونساء في مكان واحد، ده ليس معناه اختلاط. ده اللي احنا بنقوله من اول الحلقه، ده اللي احنا بنقوله للاخ حازم ابو اسماعيل وللتيارات اللي فاهمه نفسها ان هي بس اللي مع الدين وهي اللي مع الحياه المطلقه. ان وجود مجتمع ما فيه رجال ونساء في مكان ما لا علاقه له بالكلمه، لا لغويا ولا دينيا. في حديث شهير في البخاري لانس بن مالك كان بيقول اني ارى عائشه وام سليم ارى خدم سوقهما، يعني شايف قصبة الرجل وشايف فيها الخلخال. يعني ده بيتكلم عن يوم أحد، مش بيتكلم عن حد، ومش بيتكلم عن حد عادي، ده زوجة النبي. يعني هو يقصد انه من كتر تمازجهم مع الناس والخدمة في الحرب والكاد عهد النبوة مجتمع سليم صحي.
رد فضيلة الشيخ او تعليقكم على هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد من القضايا الأساسية اللي بيطرح دايما امثال هؤلاء هي القضايا المتعلقة بالمجتمع.
نعم.
وباخلاق المجتمع. هم دائما دعواتهم إباحية. دائما دعواتهم دعوات فساد.
نعم.
دعواتهم دعوات لفجور والعياذ بالله.
نعم.
هو بيدعو في هذا الفيديو الى او في الحلقة دي الى جواز الاختلاط بين الرجال والنساء. حتى قال نصا كده.
نعم.
ايه المشكلة ان رجل وامرأة يقعدوا في مكان واحد وقافين على نفسهم.
نعم.
وبيشتغلوا. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. لما حب يستدل، وهنا بقى الحاجات الجميلة بقى، يعني هو هنا قال كما في صحيح البخاري. الله، هو مش صحيح البخاري ده عندك انت مختلط
عليه؟ نعم.
مش صحيح البخاري ده احنا عايزين نولع فيه؟
نعم.
مش صحيح البخاري ده انت بكلامك بتقول عايز تودعوا الاستداء؟ ولكن واياكم لهم الحق ياتوا.
نعم.
اليه مذعنين.
نعم.
ومش مع حق طبعا. هو الحق ان البخاري صحيح.
نعم.
ولكن هو لقى في البخاري موافق لما يريد.
نعم.
طب هل بالفعل ان انا لما احب النهارده اقول ان الاختلاط جائز استدل بهذا الحديث طبعا غير صحيح تماما.
تمام.
ليه؟ هو بيقول طبعا هو قراءة غلط. أم سليم هي اسمها أم سليم. وهوضح لحضرتك قضية بتر النصوص بقى. هو لم يلتفت أبدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول على النساء. ترك تماما كل أحاديث اللي نهت عن الاختلاط بالنساء. وجاب هذا الحديث. وهذا الحديث بيستدل به على جواز الاختلاط. طب نركز شوية. نفكك القضية شوية.
تفضل.
أنس رضي الله عنه بيقول إنه في غزوة أحد رأى خادم سوق السيدة عائشة وأم سليم. فبيقول لك ده دليل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء. طيب ده جميل فعلا. فعلا الدليل ده على جواز الاختلاط. بس هي مين أم سليم؟ مين أم سليم؟
مين؟
أم سيدة أنس. قصة. يعني أم سليم هي أم سيدنا أنس.
تزييف للحقائق.
يعني أنت متخيل إحنا أصلاً إحنا فين؟ يعني هو بيظن دايماً لأن ما فيش حد بيرد إن الحديث هيعدي. أنا عايز يعني أقول للملايين اللي بتشوف الآن هو لما يقول ده دليل على جواز الاختلاط للدعوة الإباحية بتاعتهم. فبيقولك إن أنس كان بيختلط بأم سليم. وطالما أنس كان بيختلط بأم سليم أهو دليل على الاختلاط. أم سليم دي يا جاهل أمه.
نعم.
أم سليم دي أمه. طب وعائشة؟ عائشة أمه. وأزواجه أمهاتهم كما قال ربنا تبارك وتعالى.
نعم.
الأمر الثاني بيقولك كنت أرى خادم السوق. الخادم السوق اللي هي المكان اللي احنا بنسميه عندنا في مصر بز الرجل. الجزء اللي تحت ده خالص هو لك هو كان شايف الساق. لا الحديث ما فيش فيه ساق. شو برضو التدليس واللعب بالألفاظ. هو شايف رجلين من تحت. وعلى فرضه انه شايف رجلين ده المقام مقام حرب وهما بينقلوا الأدوية للجرحى وبينقلوا الماء للجرحى. أين دليل الاختلاط هنا؟ طيب هذا دليل على اختلاط؟ لا مفيش فيه اي علاقه بالاختلاط. طب فين باقي الاحاديث اللي حرمت الاختلاط؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده جعل بابا للنساء لا يدخل منه رجال
صلى الله عليه
وجعل بابا للرجال منع للاختلاط. النبي كان يقول خير صفوف الرجال اولها عشان يطلعوا قدام وشر صفوف الرجال اخرها عشان ما يرجعوش ورا ناحيه النساء. قال وشر صفوف النساء اولها عشان يرجع ورا عشان ما يكونش في اختلاط
صلى الله عليه
وسلم. طب وفي من ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ام سلمة رضي الله عنها ارادت ان تطوف ببيت الله الحرام. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس عشان ما يبقاش في اختلاط. عشان ما يبقاش في اختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم من مسجده فوجد خلطة وازدحاما بين الرجال والنساء. النبي عمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافتا. يبقى النساء يبقى على يمين وشمال الطريق ما يبقوش ماشيين وسط رجاله منعا للاختلاط. هو في من الاحاديث دي كلها تم بتر كل هذه النصوص. ولما جه يستدل بدليل على جواز الاختلاط جاب اختلاط بين الولد وبين امه. ولا ادي دلاله على جواز الاختلاط. لو شفنا الفيديو اللي بعد ده هنفاجئ بقى بمفاجاه كبيره جدا.
طب نشوف المفاجاه.
طيب
اتفضل.
في حاجة مهمة قبل ما نشوف الفيديو. الحديث ده موجود في البخاري وأظن المشكلة معهم هم بيقدسوا كل موجود في البخاري إنه صحيح. هو صحيح الحديث ما فيش كلام فيه لكن هو مش لاقين له حل في شرحه لأن شرحه بالنسبة لهم مشكلة كبيرة. الحديث رقم 193 في البخاري ولم ينسخ يعني لم يلغى بحكم آخر. هو بيقول بحكم عام كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
إذن كما تابعنا شيخي الكريم ما تعليقكم على هذا الفيديو؟
ده فيديو تاني هو برضو من قضية بتر النصوص.
نعم.
المرة دي بقى هتبين لنا الأمانة العلمية اللي موجودة عنده. الأمانة العلمية بتقول إن هو بينقل الكلام على صورته.
نعم.
عنده نقل الكلام على غير صورته. لا بأس أبدا إن أنا مش هسيب أدلة وهو الدليل.
نعم.
لا بص حضرتك ده لا بأس أبدا إن أنا أخد سطر وسيب السطر اللي قبله. لو بدأنا نشوف الصور كده في فولدر الاختلاط
كما تظهر معنا الآن
الصور في الاختلاط معنا.
نعم.
هيتبين لنا أن الحديث فعلا رواه البخاري في صحيحه.
نعم.
ودي للمرة الثانية فعلى ما يجهز الصور دي للمرة الثانية.
نعم.
بيستدل بصحيح البخاري رغم أنه هو يرى أن صحيح البخاري ده كتاب مفترض أنه يطلع.
نعم.
قال على صحيح البخاري هو عجل بني إسرائيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جميل. طيب هو بيقول دلوقتي الدليل الثاني على جواز الاختلاط. إيه الدليل الثاني على جواز الاختلاط؟ قال إن الدليل الثاني على جواز الاختلاط أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا. عندنا الفولدر بتاعنا فيما يتعلق بالاختلاط. في الاختلاط.
نعم.
شايف جاهزين بالصور؟
اعتقد ان اكون جاهز في غضون قليله فيما يتعلق بصور الاختلاط انه جاهز الان.
طيب نعم. هو الكتاب لو مرجعنا لصحيح البخاري
نعم.
لما رجعنا لصحيح البخاري اللي هو عندهم فضل اسم الوضوء او يتوضؤون جميعا
نعم.
يتوضؤون جميعا او الوضوء
نعم.
هنجد التالي البخاري بوب بابا
طب جاهز فضيلة الشيخ
جاهز. طب نشوف كده قدامنا
نعم.
نشوف قدامنا ده من كتاب فتح كتاب شرح الإمام ابن بطال على البخاري
نعم.
حضرتك اقرأ لي كده الباب
العنوان كما هو مظلل اللون الأصفر وضوء الرجل مع امرأته
مع مين؟
امرأته
مع زوجته
اه
وفضل وضوء المرأة وذكر فيه وفيه
نعم.
ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جدا ليك يا محمد.
يبقى هو هنا المقصود الزوجة
كان رجال ونساء يتوضؤون جميعا. هو عايز يدي صورة ذهنية للناس ان كان حوالين المسجد بقى كده كان الرجال يقعدوا مع بعض والستات يقعدوا مع بعض والمرأة كشف أيديها وكشف شعرها وبتتوضأ فعليه عشان يتوضأ هو كمان. ويقول لك ادي الاختلاط اللي كان موجود في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الواقع جميل. السؤال اللي بيطرح نفسه اخ محمد هو ما شافش العنوان؟ هي دي قضية بطل النصوص. هي دي قضية عدم الأمانة العلمية في النقل عن القرآن أو النقل عن السنة
نعم.
كما شفنا في فرعون بنشوف الله. الآن هو دلوقتي عايز يبيح الاختلاط هو ما عندهوش دليل على إباحة الاختلاط فكان لابد عليه ألا يلتزم بالأمانة العلمية فيعمل إيه؟ يبتر السطر اللي فوق
نعم.
السطر اللي فوق يتقص معلش نعرض الصورة تانية
معلش
نعرض الصورة دي تاني اللي
نعم.
احنا عرضناها من شوية
نعم.
علشان السادة المشاهدين يتأكدوا معانا البخاري نفسه بوب بابا فقال باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وذكر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. أزيدك بقى شكرا محمد نشوف الصورة اللي بعدها أزيدك العلماء هما بيشرحوا وهو هنا بيشرح قال ابن بطال فعن عائشة أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله
نعم.
وفي لفظ الحديث اللي بعدها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف فيها أيدينا من الجنابة
نعم.
قال المعلق أو الشارح ابن بطال ففي هذه الآثار يتطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه صاحبه
نعم.
شكرا محمد جزاكم الله خيرا.
طب شيخي هو إذن تزييف للحقائق
التزييف
نعم
التزييف في الحقيقه بتر النصوص
نعم.
هنا انا مش بقول يا استاذ محمد انه شال نصوص وحط نصوص
نعم.
انا بقول لك هو الكتاب واحد ولكن قطع الباب بتسميه البخاري للباب
نعم.
بشرح علماء الحديث على هذا الباب
نعم.
علشان يوهم الناس
نعم.
هي دي قله الامانه العلميه دي ما فيش امانه اصلا
نعم.
انا النهارده عندي امانه علميه اقول جواز الاختلاط كيف يجوز يعني انا النهارده انا قاعد وزوجتي بنتوضى مع بعض يبقى ده اختلاط
لا حول ولا قوه
الا بالله الحديث انما يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مع امراته الرجل وزوجته
صلى الله عليه وسلم
اين الدليل في هذا الحديث على جواز الاختلاط
نعم.
هي دي المشكله اللي احنا دايما بنقابلها
نعم. نعم
يعني لو شفنا بقى برضو الصوره الثالثه جزاكم
نعم.
الله خيرا
هنتابع صوره ثالثه فضيله الشيخ بعد ان نتقاضى هذا الفاصل السريع
طيب.
ثم نعود الى حضرتك لان الوقت معك مصاب بجنون السرعة.
الله يغفر.
مشاهدينا الكرام الكريم مذكركم باستطلاع هذه الحلقة هل ترى أن إسلام بحيري يتسم بالأمانة العلمية في طرح أفكاره أو في عرض هذه الشبهات بحسب ادعائه أينما كنتم لا تذهبوا بعيدا نتقضى فاصلا سريعا ثم نعود بحضراتكم بمشيئة الله تعالى. إذن مشاهدي الكرام مرة أخرى نجدد التحية بحضراتكم أينما كنتم تأكدوا أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها نحييكم بتحية إسلامكم العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى أجدد التحية بفضيلة الشيخ أحمد جلال من علماء الأزهر الشريف أهلا بك شيخ
أهلا
اسمح لي أن أتناول جانبا من تعليقات سادة المشاهدين حول استطلاع هذا اللقاء ملك روحي كتبت تقول لتحياتي إليك فضيلة الشيخ أحمد ردود قوية ومفحمة لهؤلاء وتحياتي لمقدم البرنامج شكرا لك يا عظيم الشكر ربيع شلبي البحيري ملفق يهرف بما لا يعرف شكرا لك عظيم الشكر أيضا أم خيري كتبت حسبنا الله ونعم الوكيل ده إنسان بلا دين ولا خلق لأن من أساء إلى العظماء لا يسوي شيئا هو مخلوق لا قيمة له إلى آخر التعليق شكرا لك يا عظيم الشكر أيضا آخر كتب يقول طبعا لا، فهو لا يسرد كل أدلة في الموضوع الواحد ويستدل بنص لا يفهمه كدليل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شكرا لك يا عظيم شكر. محمود كتب يقول والله هو لا يعرف الأمانة أصلا، ينتقص الأئمة الأربعة ويحقد على علماء الأمة الإسلامية، فهو جاهل جهول مأجور. كان هذا جانب من تعليقاتكم، يعني من وقت إلى آخر نتابع هذه التعليقات مراعاة لعنصر الوقت. نسعد بتعليقاتكم، تفعلكم معنا إثراء للحوار. فضيلة الشيخ، نعود بحضرتك إلى ما ادعى بأنه شبهة.
عايزين نأكد بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه، عشان تبقى المشكلة الفاصل في النص بتخلي الناس تسح شوية.
نعم.
فخلينا نرتب كده أفكارنا تاني.
تفضل.
إحنا اتكلمنا دلوقتي عن جزئيتين. الجزئية الأولانية
بتر النصوص،
إن بتر النصوص ده من هدي اليهود.
نعم.
وده من هدي المنافقين. وقلنا إن اليهود مش معناه اليهود اللي كانوا في زمن النبي بس.
نعم.
والمستشرقين اليهود اللي جاءوا من بعد ذلك واللي
نعم.
بدأوا يتعلموا في الدين. وكل اللي اتعلم على أيديهم زي إسلام لما اتعلم على أيديهم في بريطانيا.
نعم.
اتعلم على يد أكبر المستشرقين اليهود المعادين للدين، وأخذ بضاعتهم ليسوقها إلينا ها هنا.
نعم.
الجزئية الثانية إن بتر النصوص معناها إن ممكن في يوم من الأيام أخذ نص وأسيب عشرات النصوص، عشرات النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى تؤكد أن فرعون مات كافرا. هو بتر نص من سياقه.
نعم.
ثم بعد ذلك
يدعي بأنه مات مسلما،
يدعي أن فرعون مات مسلما. قضية الاختلاط.
نعم.
كان عندنا مفاجأتين.
نعم.
المفاجأة الأولانية أنه ترك كل الأحاديث اللي وردت في الاختلاط.
نعم.
ثم بعد ذلك جاب حديث اختلاط سيدنا أنس رضي الله عنه
بأمه
بعائشة وأم سليم، قلنا أن أم سليم دي هي أم أنس.
نعم.
يعني دي والدته. فازاي اصلا يستشهد على جواز الاختلاط بواحد قاعد مع والدته؟
نعم.
هذه الثانيه. الامر اللي بعد كده كان رجال ونساء يتوضؤون جميعا، وقلت لكم عدم الامانه العلميه اقتضت عنده انه يشيل العنوان اللي وضعه الباب، يعني ما بين العنوان والحديث تحته مباشره اصل العنوان من فوق عشان ما يظهرش للناس المراد من الحديث.
نعم.
لانه لو حط العنوان وتحتيه الحديث لتبين أنه كذاب.
نعم.
بين يدي الناس.
نعم.
هذه قضية بتر النصوص.
نعم.
هدي اليهود الذين تربى على أيديهم إسلام البحيري.
نعم. الحديث عن الربا، لدينا مفاجأة نعرضها ثم نعود لحضرتك.
تفضل.
تفضل.
الفيديو نشوف.
نعم.
فيديو الآن عن يعني حديثه عن الربا.
نعم.
هو بيتكلم عن الربا وإن الربا حلال.
نعم.
يعني الربا اللي ربنا حرمه في القرآن يقول أنها حلال، بيستدل بإيه؟ في عندنا فيديو كده هنعرضه الآن. وهو بيستدل على جواز أخذ الربا.
نعم.
يا ترى إيه الفيديو؟
نشوف الفيديو.
تفضل.
تفضل.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، آل عمران 130. هنا نوصل لكمان شرط مهم جدا من شروط غير الاستعباد، وغير انه شخص اقرض شخص، ما كانش فيه حاجه اسمها هيئه اعتباريه اسمها بنك، ولا كان فيه العقود الجديده، ولا كان فيه بنك مركزي، ولا كان فيه دوله اصلا. احنا بنتكلم عن شخص زل شخص، والشرط هنا كمان مش بس قال له هات بزياده بسيطه، قال له اضعافا مضاعف. يعني واحد اقترض مثلا 1000 جنيه ترجع 8 7، ده نص القران. انما لو قال له هات 1200 ما يبقاش ربا، حتى لو شخص كانه شغالهم معاه. على فكرة ده كلام ناس كتير جدا من المعاصرين، لكن للأسف صوتهم اختفى مع سيطرة البنوك الإسلامية والبزنس الكبير بتاعه.
إذن فضيلة الشيخ، هي هل أستطيع أن أصفها بالفتاوى؟ كلام غريب،
غريب جدا فعلا.
نعم.
زي ما قلت لك بتر النصوص دايما بتبقى له دوافع. على رأس هذه الدوافع الهوى. انا عايز اقعد مع بنات، يعني مثلا هو له صوره بعد ما خرج من السجن.
نعم.
وهو بيحتضن وبيبوس فاطمه نفسه،
وهي معلومه والكل. نعم.
الصوره كانت اشتهرت جدا. فهو عايز يبيح لنفسه ده.
نعم.
ازاي يبيح لنفسه ده؟ تعالوا بقى نرجع للبخاري وناخد احاديث من البخاري تبيح لنا ده. فقد يكون الهوى هو الدافع الى بيت النصوص.
نعم.
في دافع تاني من الدوافع المهمه جدا اللي بتدفع الكثير من الناس الى بيت النصوص.
نعم.
ايوه، مساله الجهل. ان ممكن يبتر نص من سياقه وهو لا يعلم.
نعم.
الجهل، قلة العلم. اللي اتكلم عليه في الربا الآن هو بيقول إذا كان هياخد 7 8 مفيش.
نعم.
فيها مشكلة. إنما هياخد 1200 بس عادي مفيش فيها مشكلة. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا الربا إيه؟
أضعافا
مضاعفة.
نعم.
الأمانة العلمية عندنا صفر. العلم صفر. فبقى عندنا جهل وعندنا عدم أمانة علمية. إزاي؟
نعم.
أنا الآن مش في معرض، انا مش في معرض ابدا ان انا برد على شبهات ابدا. لا، ده انا بضرب امثله من كلامي على عدم الامانه العلميه.
نعم.
على قضيه بتر النصوص. ايه قصه بتر النصوص في مساله الربا؟
نعم.
باختصار خالص، ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرم على ثلاث مراحل.
تمام.
يسألونك عن الخمر والميسر كل فيما إثم كبير وما نفع للناس. بدأ ربنا يمهد للناس إن الخمرة إذا كان فيها مكسب
نعم.
إذا كان فيها مكسب بس فيها إثم كبير
نعم.
وربنا أكد بعد كده وإثمه أكبر من نفعه.
نعم.
ده علشان يمهد للنفوس قضية تحريم الخمر. اثنين ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يبقى إذا بعد الفجر بيطلع شغله مش عارف يشرب.
تمام.
من الظهر العصر في مكان شغله مش عارف يشرب.
نعم.
المغرب والعشاء الوقت وسيط جدا فمش عارف يشرب.
نعم.
فما عادش النهاردة يقدر يشرب إلا إمتى؟
بعد صلاة العشاء مثلا.
نعم. بعد العشاء.
نعم.
فضيق الله سبحانه وتعالى الأمر أكثر حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه. جميل.
نعم.
نزلت هذه الآية فنسخت الآيتين اللي كانوا قبل ذلك
نعم.
كل فيهما إثم كبير ومنافع ونسخت قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم.
هل يقول عاقل إن حكم شرب الخمر حلال والدليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ نقول لا غلط، لأن هذه الآية نسخت بآية نزلت بعدها حرمت شرب الخمر مطلقا.
نعم.
نفس الكلام بالضبط في قضية الربا. إيه اللي بيعمله
نعم.
هذا الإنسان انه بيكثر النصوص من مواقعها. لو رجع لاي كتاب من كتب النسخ هيتبين لنا ان النسخ ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا على اربعه مراحل.
نعم. نعم.
على اربع مراحل.
نعم.
المرحله الاولى قول الله سبحانه وتعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس
فلا يربو
عند الله سبحانه وتعالى. اذا كنت في يوم من الايام شايف واحد فقير فانت اديته ربا هيردها الطاق اتنين وتقول انت بتساعده، فهذا لا يربو عند الله.
نعم.
الذي يربو عند الله هو الصدقات والزكوات.
نعم.
بدأت النفوس تمهد لها بهذه الآية.
نعم. نعم.
ان ده ملهوش اجر عند ربنا. اثنين.
نعم.
بعد قليل نزلت في آيات في المدينة ويقول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة
وأكلهم الربا. نعم.
وأكلهم الربا.
نعم.
فربنا
نعم.
سبحانه وتعالى نعم. هنا بيقول لنا وأخذهم الربا
نعم.
وقد نهوا عنه
وأكلهم أموال الناس والبطل.
وأكلهم أموال الناس.
نعم.
هؤلاء أخذوا الربا فنزلت عليهم العقوبات.
نعم.
فخذ بالك يا مسلم إن ممكن العقوبة تنزل لما تأكل ربا.
نعم.
فهنا بدأت النفوس تشمئذ أكثر وأكثر من الربا.
السلام.
خد المرحلة الثالثة.
نعم.
بدأت المرحلة الثالثة هو كان بيتعامل بالربا عشان الأضعاف المضاعفة.
نعم.
فربنا قال لهم لو عايزين تتعاملوا بالربا اتعاملوا بالربا بس
نعم.
بإيه المكسب يكون قليل.
نعم.
قال تعالى لا تأكلوا الربا إيه أضعافا مضاعفة.
اللي هو بيستدل بها.
اللي هو بيستدل بها. فضل الناس على هذا زمانا إلى كان من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ربنا يقول لهم الربا خلاص اتحرمت.
نعم.
فكانت هذه الآية اللي هي من أواخر ما نزل من القرآن هي الناسخة للثلاث مراحل اللي قبل كده.
نعم.
زي ما قلنا في الخمر هل يجوز لإنسان أنه يقتطع آية يقتطع آية ويقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذن أنا أشرب خمر في غير وقت الصلاة؟
نعم.
لا، لأن جاءت آية بعدها نسختها.
نعم.
كذلك أيضا في الربا جاءت آية بعد ذلك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لتحرم كل هذا.
نعم.
ناخد نقطة تانية.
تفضل.
على فرض ان مفيش آية نسخت هذا.
هذه الآية. نعم.
هل عندنا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندنا نصوص أخرى؟
نعم.
تقول ان الربا حرام وان كان شيئا قليلا.
وكبيرة أيضا.
جميل.
نعم.
هنجد زي ما هنشوف الآن في الأحاديث اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فولدر الربا عندكم.
نعم.
هنجد
ان
زي ما احنا شايفين
نعم.
حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم
نعم.
يأكله الرجل وهو يعلم أي من الربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجاله صحيح، يعني حديث صحيح.
نعم.
حديث اللي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والباقي وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره.
نعم.
السؤال هذه الأحاديث تدل على إيه؟
نعم.
هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في الربا محرم وإن كان إيه؟ شيئا قليلا.
نعم.
ولو درهم واحد ولو جنيه واحد.
نعم.
ولو جنيه واحد حرام. هو هنا النصوص دي فين؟ لا هو النصوص دي لازم تختفي. النصوص دي لازم نحطها ورا ظهره.
نعم.
النصوص دي لا ينبغي عليه انه يظهرها، لان النص ده لو ظهر هو ابطل كلامه في حل الربا.
نعم.
يبقى اذا لابد ان احنا نبطل النصوص من سياقها.
نعم.
فحذف اولا السياقات الاربعه في مساله تحريم الربا.
نعم.
حذف السياقات دي كلها. بطل النصوص. بعد ذلك اخفى وتخفون كثيرا كما قال الله في شان اليهود.
نعم.
وتخفون كثيرا.
نعم.
اخفى هذه النصوص عن الناس علشان يديلهم حكم عام ان الربا حلال طالما انه ليس اضعاف مضاعفه. شفت حضرتك احنا ماشيين ازاي؟
نعم.
احنا ماشيين في طريق، احنا مش في معرض، انا بقول للساده المشاهدين احنا مش في معرض الرد على شبهات الاختلاط ولا الرد على شبهات الربا.
نعم.
انا بضرب امثله على عدم الامانه العلميه.
تدليس.
انا بضرب امثله على التدليس.
نعم.
انا بضرب امثله على الكذب.
نعم.
انا بضرب امثله على قله الضمير.
نعم.
في اعطاء الفتوى للناس، وبضرب دليل واضح على دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها.
سلم يا رب، سلم يا رب. أحييك فضيلة الشيخ على ملمحك الطيب في مسألة التدرج في الأحكام في تحريم الربا، وأيضا كما أشرت سلفا في القضية التي سبقت الربا في تحريم شرب الخمر. أحييك على توضيح هذه النقطة. اسمح لي أن أتناول جانب من تعليقات سادة المشاهدين حول أيضا استطلاع الحلقة. سيد يقول للأسف هو لا يتسم بأي شيء، يتسم فقط بنشر الشبهات وإثارة البلبلة باستغلال جهلنا وجهل العوام. أبو عبد الله يقول رزقنا الله بعمل بحث اسمه الرد الجلي على من طعن في عمر السيدة عائشة عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم ردا على البحيري. مالك أحمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، محب العلماء يقول هذا جاهل حتى بالعقيدة، نسأل الله أن يعامله بما يستحق. أيضا هناك من كتب ما غرضه إلا نشر الشبهات واللعب بعقول الجهلاء وعامة الناس. ريحانة المصطفى تقول ليس لديه أمانة علمية فهو فقط يحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين. ما تعليقكم على هذه التعليقات؟
أنا ما شاء الله أنا وعي. قبل الحلقة أنا قلت لك إحنا هناخد راس حربة.
نعم.
إحنا شغالين عليها. عدم الأمانة العلمية.
نعم.
دي إحنا ضدها كتير جدا علشان يستقر عند الناس منهج هذا الإنسان.
نعم.
ابتدأت معاك قبل الحلقة قلت لك في راس حربة إحنا هنستخدمها.
صحيح.
ألا وهي مسألة بتر النصوص.
نعم.
بتر النصوص علشان أنا عايز أأكد للناس النهاردة اوعى في يوم من الايام حد يسمع له كلمه من غير ما يرجع، لما بنرجع بيتبين لينا عكس ذلك تماما. اضرب ليك نموذج اخر من النماذج المتعلقه بهذا الانسان. في كثير من الاوقات احنا شفنا الان قضيه الاختلاط وقضيه الربا. هم عايشين طول عمرهم على اباحه الاختلاط بين الرجال والنساء
والربا ايضا
وكذلك اباحه الربا. هم عايشين بدول. فدي كانت نماذج علشان احكام فقهيه وعايز ينزلها للواقع. في بعض الاشياء الاخرى من اهم السمات وطبعا واهم الحاجات اللي دايما بيعملها.
نعم.
هي قضيه تشويه العلماء. قضيه تشويه العلماء.
نعم.
بيحب دايما يشوه العلماء.
نعم.
فمن الممكن في يوم من الايام انه يبتر نصوص من داخل كتب لعلماء ويتخذ من هذا البتر وسيله الى الطعن في العلماء. ثاني.
نعم.
ممكن في يوم من الايام عايز يطعن في عالم من العلماء يطعن يبتتر يبتر نصوص.
نعم.
من كتاب هذا العالم.
نعم.
ثم من بعد ذلك
مسلك لمأرب الخثيثة في طعن في العلماء.
جميل. هو طبعا احنا عارفين في الفقه بيطعن في الأئمة الأربعة. طب في التفسير هو دائما الطعن في الإمام الطبري رحمه الله.
نعم.
أرجو ان احنا نعرض للناس فيديو.
نعم. قبل ان نعرض فيديو الإمام الطبري فضيلة الشيخ، يعني حينما أشرت فضيلتك عن فاطمة نعوت بعدما خرج من السجن وإلى مكان، أتعلم شيخي أنها وصفته في مداخلة بأنه عصفور مغرد قادم من سدرة المنتهى؟
نعوذ بالله.
ما تعليقكم على هذا قبل أن نرى هذا الفيديو؟
هي فاطمة نعوت معروفة من زمان بتعليقاتها اللي هي والعياذ بالله في كثير من الأوقات تخرج إلى درجة الكفر.
سلمها.
منها مثلا التغريدة اللي هي بسببها دخلت السجن. يعني فاطمة نعوت برضو كانت دخل السجن بس هربت. فاطمة نعوت برضو للأسف طبعا هي خدت عفو رئاسي ودي كانت كارثة من الكوارث. كانت التغريدة بتاعتها عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى والناس فرحانة بشعيرة الأضحية عشان توزع الفقراء والمساكين، قالت مذبحة جديدة نتيجة لحلم الرجل الصالح.
لا حول ولا قوة.
لكابوس لرجل صالح.
كابوس.
كابوس لرجل صالح. وهي تعلم أن رؤية الأنبياء وحي. والرجل الصالح هو إبراهيم، يعني حتى ما وصفتهوش بالنبوة.
بالنبوة.
جميل. والمذبحة الجديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أباها يعني جعلها شعيرة من شعائر الإسلام اللي هي الأضاحي.
النحر. نعم.
خدت بالك. فسبحان الله، يعني هي معروفة أصلا. هم الطيور على أشكالها تقع. قال صدق الله حين قال مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حينما تقول أنه عصفور يغرد في سدرة المنتهى أو قادم من سدرة المنتهى فلا عجب. نتابع الآن ما تعلق بتجرؤه على الإمام الطبري وادعائه شيء معين سوف نتابعه في طيات هذا الفيديو الذي سنتابعه الآن.
طبعا احنا موضوع تراث هنكمله النهاردة وبكرة, بس عايز اقرأ لكم على الأقل الطبري. بصوا قال ايه القول اللي هي لا ينهاكم الله, اوضح كلام واجمل واعقل كلام. كفار العاديين اللي ما حربوكوش مركز العربيين, بس ايه بقى كمان بالروم وقصته اليه. القول في تأويل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, بصوا بيقول ايه. واختلف اهل التأويل اللي هم اي حاجة في اي حد في الذين عنوا, يعني المعنيين في هذه الآية. فقال بعضهم عني بها الذين كانوا بمكة آمنوا ولم يهاجروا. نفس الفاكرين من أسبوع آيات ليسوا سواء بتاعت أهل الكتاب, اللي هو كلام في حتة. وتركوا ده اسمه التحريف على فكرة, الكلم عن مواضع. تخيلوا ربنا بيتكلم عن الكفار نصا بيقول لا ينهاكم, وإلا لو هم مؤمنين هينهاهم ليه؟ ايه ده؟ ايه ايه ده؟
ده اسلوب من الاساليب الجميله اللي هو بيستخدمها جميل بالنسبه له طبعا. ان هو لما يحب يطعن في عالم يقول لك ان الامام الطبري هو ربنا بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وايه وتقسطوا اليه. قال لك الامام الطبري بيقول ان الايه دي نزلت في المؤمنين, ويقول لك ان ربنا بيقول ان دي نزلت في الكافرين, وده تحريف. وايه اللي بيعمله الامام الطبري ده, والامام الطبري ده مدلس, والامام الطبري بيغش, والامام الطبري مش عارف ايه, ويفضل يعمل ايه ده ايه ده كده, يعني يوهم الناس ان الامام الطبري ده يعني حد بقى ما عندوش امانه علميه, عارف رمتني بدائها وانسلت هي كده.
نعم.
فهل فعلا الامام الطبري قال ان الايه دي نزلت في المؤمنين؟ نشوف كده معانا الصور اللي انا صورت تفسير الطبري.
نعم.
كالعاده دايما.
نعم.
وانا دايما كنت بقول كلمه هو يراهن على أن الناس لا يملكون الكتاب.
حقيقة
فعلا.
نعم.
الناس لا يملكون الكتاب. فلما يقولون في الجزء كذا الصفحة رقم كذا هو واضح للناس أنه هو فاهم خلاص,
زي اللي كان بيقوله كله بالمستندات أو كله بالوثائق
بالضبط. تعالى كده هو بينقل رحمه الله
الإمام الطبري.
هو بيقول هنا قال واختلف أهل التأويل في من عنهم الله عز وجل بقوله لا ينهاكم الله. فقال فقال بعضهم عني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا. ده القول الأول.
نعم.
يبقى ابن جرير بينقل الأقوال.
نعم.
هو قال ابن جرير بيقول إن دي نزلت في المؤمنين.
نعم.
طيب يبقى ابن جرير هنا بيعمل إيه كعادته في التفسير؟
بينقل الأقوال.
بينقل أقوال المفسرين.
نعم.
فقال القول الأول إن هذه الآية نزلت في شأن المؤمنين الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا. تحت السهم اللي تحت. وقال آخرون عني بها من من غير أهل مكة ممن لم يهاجر.
نعم.
ده القول الثاني.
نعم.
نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها.
نعم.
ينقل لنا القول الثالث. ان القول الثالث
وهذا يدل على الأمانة العلمية لدى الإمام.
الأمانة العلمية لدى الإمام الطبري.
نعم.
وبين كل الأقوال. قال القول الثالث بل عني بها من مشركي مكة ممن لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم.
نعم.
جميل كده.
جميل.
شكرا. شكرا كده يا بطريق. هنشوف الصوره الثالثه, بس عايز اكد بس حاجه. الامانه العلميه عند الامام الطبري عمل ايه؟
عرض الثلاث اراء.
عرض الثلاث اراء. مش زي صاحبنا لما بيعمل ايه بيبطل الاراء ويبطل الاقوال.
اربع فضيله الشيخ ان يكون صاحبا.
جميل.
اربع بيك. نعم.
الصاحب في الخير وفي الشر.
نعم.
فتعال بقى نشوف بقى هو قال الامام الطبري وقعد يزعق ويعمل هيصه والامام الطبري وعمل وسوى علشان من البدايه يغرس في نفوس الناس ان انا لو عندي تفسير الطبري يا ام احاقه دلوقتي. انا لو سمعت امام على المنبر بيقول الامام الطبري ابقى عايز اقوم امسك في زمرة رقبته اقول له ده راجل غشاش, ده راجل كذاب, ده راجل سفاح, ده راجل بيسفك الدماء كعادته. انما لو رجعنا لكلام الطبري نعرض بقى الصوره الثالثه ونشوف كلام الطبري. هو قال الطبري قال ان يخص بالمؤمن مش خاصه بالكافرين. الامام الطبري بيقول
اولى الاقوال
واولى الاقوال في ذلك بالصواب.
يا سلام.
بعد ما ذكر الاقوال الثلاثه واولى الاقوال في ذلك بالصواب. قول من قال عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل.
نعم.
والأديان.
نعم.
أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل قال لأن الله عز وجل قال لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يبقى هنا عمل إيه؟ نوع جديد من أنواع التدليس،
نعم،
نوع جديد من أنواع بتر النصوص،
نعم،
إنه أم جاي على أول رأي ذكره الإمام الطبري وقالك بص الطبري بيعمل إيه والطبري سفك دم وشعب بيعمل إيه والكلام ده. ولو جينا بصنا هو الطبري نقل القول الأول القول الثاني القول الثالث، وبيجي بعد كده رحمه الله بعد ما بيعرض النصوص للأقوال كلها يقول لك أولى الأقوال بذلك
كذا وكذا
إن الآية نزل في المشركين،
نعم.
هنا ده نوع جديد من أنواع التدليس ونوع جديد من أنواع الكذب،
نعم.
ما الهدف من وراء هذا الكذب؟
نعم.
هو الطعن في الأئمة،
نعم.
قلب هذا الإنسان مليء بالحقد والغل والكذب تجاه أئمة المسلمين،
قلوبهم مرض،
سبحان الله. هنا الإمام الطبري بيقول إن الآية خاصة الآية في المشركين،
نعم.
هو قال لك لا ده الطبري قال خاصة بالمؤمنين. السؤال، أنا لو مشاهد عادي وسمعت كلام هذا الإنسان، أنا بالنسبة لي موقفي إن الإمام الطبري أنا كرهته،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إنما أنا لما برجع بقى النهاردة وده اللي لازم نأكده عند الناس،
نعم.
إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا،
أنا على طول من غير كلام،
نعم.
أنت نقلت كلام أدي كلام إسلام،
نعم.
وأدي كلام الإمام الطبري نفسه من كتابه تفسير الطبري،
نعم.
لما نحط بقى الكتاب قدام المشاهد،
نعم.
ونحط كلامه قدام المشاهد،
نعم.
ونوزن بقى بموزن حق والباطل،
نعم.
هو راح فين؟
نعم.
هنا قيمة له، لا قيمة له. ليه؟ لأنه يظهر كذبه ويظهر تدليسه،
نعم.
ويظهر بتره للنصوص،
نعم.
وتظهر عدم أمانته له، كل ده بيظهر. وبالتالي الإنسان بنقول يا أخوانا هذا الإنسان مش محتاج مننا احنا نشد خالص، لا خالص ولا حاجة أصلا. كل اللي أنا هقدر أقول يا أخوانا آدي الكتاب أهو اتفرجوا الشيخ بيقول إيه،
نعم.
بس بتكون نتيجة إن الموضوع بينتهي تماما،
نعم.
هو صدقوني لو 10-15 عالم من علماء المسلمين أو داعية من دعاة المسلمين،
نعم.
أو من طلبة العلم بدأوا يوضحوا ده من خلال الكتب، انتهت فتنة إسلام الدحيح.
نعم. هو بالفعل يا سيدي الشيخ هو مدلس وأيضا يكذب، يعني فيما لا يتعلق بالأئمة فقط، هو نفسه حينما كان في حلقته الأخيرة وحينما قال أنا أؤمن أنه لا يحق لأحد أن يتكلم في الدين إلا إذا كان متخصصا،
رائح.
فسئل وما هو تخصصك؟ قال أنا درست في دراسات عليا في الشريعة الإسلامية في جامعة ويلز في بريطانيا، وهذا موجود على اليوتيوب. فالأستاذ عمرو أديب قال له هناك دراسات إسلامية في جامعة ويلز، قال له دراسات في التاريخ، فهو كذب حتى في تخصصه للتو في اللحظة. فضيلة الشيخ مثلا انتقل إليه بعد ذلك،
أوكي.
نعم.
الإمام الشافعي. الشافعي،
نعم.
الفيديو رقم 6،
الفيديو رقم 6 يعني ما تعرض له الإمام الشافعي، لكن اسمح لي أن أستعرض جانبا من تعليقات السادة المشاهدين. العائدة إلى الله كتبت تقول أكيد إسلام البحيري ليس عنده أمانة علمية، وإزاي أو كيف يكون عنده أمانة علمية بلهجتها المصرية الجميلة ويقول فرعون مات مسلم؟
الحمد لله
كان من انثمار
وده الحلقة. حبيت ان انا ابدا بس بالبرنامج،
نعم.
حبيت ابدا النهارده بفيديو صادم للكل،
نعم.
الفيديو لازم يكون صادم للكل،
نعم.
عشان من خلال الفيديو يظهر للناس مين ده،
نعم.
مين ده؟ والسؤال دايما بيطرح نفسه علينا، من هذا ومن من ورائه،
من هذا ومن ورائه. سؤال مهم جدا ربما نطرحه في ختام هذا اللقاء إن اتسع معنا عنصر الوقت.
الفيديو اللي جاي
الإمام الشافعي،
احنا قلنا ان بتر النصوص والكذب والتدليس،
نعم.
تارة يكون في النصوص نفسها،
نعم.
وتارة يكون بالكذب على الأئمة. انا عايز اطرح كلام،
نعم.
الفيديو رقم 6 عندنا الفيديو بتاع الشافعي اللي هو جاء اخيرا ده،
نعم.
ياريت نعرضه كده وشوف. انا محتاج ان احنا نسمع بس النص، كلام اللي هيقوله، وانا متيقن برضو ان الناس هتتصدم،
نعم.
هتتصدم من الكلام اللي هيتسمع، بس هنفاجئ ان احنا لما نعمل كده مراجعة بسرعة 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 للكتب لين الكلام ده لا قيمة له.
طب يلا نصدم الناس بكلام اسلام بحيري، والأسف نبث إليهم، أو للأسف يعني نقول لهم الألم، وبعدين نبث الأمل مرة تانية من خلال رد حضرتك.
تفضل
اسم محمد، اصدم الناس. فقه الشافعي يقول لك البنت من الزنا، يعني واحد زنا مع واحدة، ووارد ان المسلم يعملها عادي جدا. على فكرة القرآن ما افترض عقوبة عشان وارد ان المسلم يعملها، بما ان ليها عقوبة. والحديث الصحيح ان المسلم قال يصدق المسلم قال بلى، يزني المسلم قال بلى، ذنوب بتحصل. فيقول لك ايه، الزنا ده جاب بنت يتجوزها بعد كده. فقه الشافعي يقول لك دي بنته ليست ابنته، انه ماء الهدر، يعني اللي هو الزنا اللي زنا بيه ده، فدي مش بنته في نظر، مع ان هي بنته فعلا بنته، بس من غير عقل. قال لك يحل يتجوزها بعد. هل ده انسان
الشيخ؟ لا مش انساني طبعا، مش انساني طبعا،
مم.
بس احنا اتعلمنا، احنا اتعلمنا خلاص. والحلقه دي انا يعني عاملها واحده واحده كده وبهدوء خالص. احنا على طول الساده المشاهدين, انا اول ما هسمع فيديو له انا هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اصدق؟
لا
لا, انا هرجع للكتب.
نعم,
ارجع للكتب ونشوف هل الكلام ده صح. نبدا نشوف بقى, نعرض الصور بتاعتنا ومن قلب الكتب نشوف هل يا ترى الشافعي قال كده. انا خلينا نتفق من البدايه,
كان ده صحيح على الشاشه.
تعالى ده من البدايه, مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
نعم.
بيقول: وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا فقال: لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور ائمه المسلمين, حتى ان الامام احمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف. الامام احمد بيقول ما كانش في نزاع بين السلف, السلف كله بيقول بالايه,
متفق على هذا,
متفق على هذا. وقال: من فعل ذلك فانه يقتل, لانه مستباح لشيء حرام حرمه الله.
نعم.
فقيل له, قيل الإمام أحمد قيل له عن مالك أن إنه أباحه, فكذب النقل عن مالك. مالك ما قالش كلام ده,
نعم.
وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وجمهور أصحابه, وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. أحمد بقى أنا ليه جبت النقل ده بالذات؟ لأن الشافعي تتلمذ على يديه في الفقه مين؟
الإمام أحمد.
نعم. فالإمام أحمد كان من أقرب الناس للشافعي, فهو بينقل, أحمد بينقل عن شيخه.
نعم.
قال: وأنكر أحمد أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك. إيه رأيك؟ أدي الصورة الأولانية.
نعم.
فالصورة الأولانية, شكرا لك محمد, الصورة الأولانية بتوضح لنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول عن شيخه, قال الشافعي ما قالش كلام ده أصلا. الشافعي لم يقل هذا الكلام. نشوف الصورة اللي بعدها, ودي برضو مفاجأة جديدة.
نعم.
هنفضل نتدرج كده من الأقل للأعلى. وأدي الصورة الثانية, وأدي الصورة الثانية في إعلام الموقعين. ينقل ابن القيم رحمه الله قال: ومن حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي. قال: ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته المخلوقة من ماء الزنا, ولم يقل, أي الشافعي, ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز, والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه أنه أفتى بالكراهة. والكراهة الإمام الشافعي في مصطلحاته كان في المذهب الشافعي إنما يقول كراهة يعني بها كراهة التحريم. يعني هذه يعني لما يقول مكروه يعني حرام,
لا كراهة تنزيهية,
لا مش كراهة تنزيهية, كراهة تحريمية. جميل كده. نشوف الصورة اللي بعدها, نشوف الصورة اللي بعدها توضح لنا أكتر بقى,
آخر صورة
توضح لنا أكتر. ده من كتاب الإمام
الإمام الشافعي,
كتاب الحاوي. كتاب الحاوي.
نعم.
بيقول هنا تحت, بيقول
فأجابه الشافعي رضي الله عنه. نعم.
فبيقول: وكان الثيبان جاز للزاني أن يتزوجها عند الشافعي وإن كره له أن يتزوجها. تحت كده بيقول السطر قبل ربع سطر كام من تحت. وإن كره له أن يتزوجها. واختلف أصحابنا في معنى كراهية. هو ليه الإمام الشافعي كره أن يتزوج رجل من بنت, من بنت المرأة التي زنى بها, رجل زنى بامرأة فأجابت بنتا, فالإمام الشافعي كره أن يتزوج ببنت هذه المرأة. ليه بقى؟ ليه بقى؟ فبيقول قال: وقال آخرون بل كره نكاحها لجواز أن يكون, أن يكون أو تكون مخلوقة من مائه.
نعم.
فهو الإمام الشافعي لما قال بالكراهة, لما قال حتى بالكراهة لم يقصد ابنته من الزنا.
نعم.
بل كان يقصد ايه؟ ان امرأة ورجل زنى بامرأة.
نعم.
هذه المرأة كان عندها بنت. المرأة دي كان عندها بنت,
عندها
أصلاً.
بنت اصلا
اصلا من رجل اخر. فهو الإمام الشافعي بيتكلم على البنت,
على البنت
دي
الاصلية اصلا,
على البنت اللي مش بنته. فقال انا اكره ده. انا اكره ده. ورجع ما سألوه طب ليه؟ قال أصل ممكن تكون
هي بنته,
تكون بنته. فأنا ليه أحطه في الدائرة دي؟
نعم.
فالشافعية أصلا ما كان يتكلم أصلا
على بنته الأصلية,
على بنته الأصلية, لكن نعم. بيتكلم على البنت التانية خالص.
نعم.
طب نشوف الصورة اللي بعدها.
طب ممكن نشوفها بعد الفصل, أنا آسف
لو نربط بس عشان المسألة,
عشان حاجة معلش سريعا, أنا آسف.
الصورتين بس, آخر صورتين معانا.
نعم.
عشان مسألة تتضح بقى خالص تماما في هذه الصورة. هنا قال فرعون: فإن زنى بامرأة فأتته بابنة يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر. الشيخ بيقول: فقد قال الشافعي رضي الله عنه: أكره له أن يتزوجها.
نعم.
أكره له أن يتزوجها. آخر صورة بقى معنا خالص اللي بتفصل لنا بقى القضية خالص تماما. قال المزني السطر الرابع, قال المزني رحمه الله وبيرد عن الإمام مالك, عن الإمام الشافعي,
اللي
كان حد بيقول إنه هو بيقول بإباحة زواج الرجل من ابنته من الزنا.
نعم.
فالإمام المزني من أنجب تلمذة المدرسة الشافعية.
نعم.
قال المزني رحمه الله: وقد كان, أي الشافعي رحمه الله, أنكر على من قال يتزوج ابنته من الزنا.
نعم.
إذن القول أصلا، شكرا يا محمد ربنا يكرمك، القول أصلا مش من كلام الشافعي.
نعم.
تلامذة الشافعي نفسهم كالإمام أحمد أنكروه.
نعم.
المزني قال ده الشافعي كان بينكز على من يقول بهذا القول.
نعم.
الشيخ الإسلام الثاني يقول هذا الرجل لا ابن القيم يقول لا يليق بجلالته إلا أن يقول بالكراهة التحريمية، وده الوارد في كتبه.
نعم.
الله. يبقى إذن أنت ليه عملت كده؟ إسلام البحيري أنت ليه عملت كده؟
نعم.
ليه نسبت للشافعي هذا القول اللي الناس أول ما تسمعه كده يعني أنا سامحوني والله الكلام في المسألة كان جارح جدا.
نعم.
ولكن ده صورة من صور بتر النصوص. يبتر النص ليه؟ علشان يكره الناس في الشافعي.
نعم.
ويقول لك هو ده إنساني. لا مش إنساني، بس حقيقة اللي مش إنساني ما تفعله أنت من الكذب والتدليس والخداع والكذب على الأئمة وتكريه الناس للأئمة. يعني سبحان الله، صدق الله إذ قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
إذن بحسب فضيلة شيخ أحمد جلال أنه من دوافع بتر النصوص الجهل، نتمنى أن يكون ما فيه إسلام بحيري جهل لا أكثر من ذلك، وإن كنت أعتقد أن الموضوع يفوق ذلك بمراحل عدة. فصل قصير نتقضاه ثم نعود بحضرتكم إلى الفقرة الأخيرة والتي من خلالها نسعد بتلقي اتصالاتكم على الهواء، تابعونا في أمان الله. إذن مشاهدي الكرام الأكارم، نؤكد لحضراتكم أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم للقلب قلب. نحييكم بتحياتي إسلامكم العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب وأرحب بهذه العقلية الطيبة بعقلية العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد جلال. فضيلة الشيخ دائما متألق متأنق.
الله يحفظك ربنا يبارك فيك محمد. ربنا
يبارك. فضيلة الشيخ، تجدر الإشارة إلى أننا في هذا الجزء من عمر هذه الحلقة والجزء الأخير بإمكانكم أن تتواصلوا معنا هاتفيا عبر الأرقام التي ستظهر الآن على الشاشة. فضيلة الشيخ، نذهب إلى الدعاء وافتراء آخر ولا أقول شبهة فيما يتعلق بدعاء الشعر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ما زلت أؤكد.
نعم.
إن القضية هي قضية أمانة علمية.
نعم.
خلافنا مع أي حد مش خلاف شخصي.
نعم.
إحنا خلافنا مع أي إنسان هو متعلق بالأمانة العلمية اللي موجودة.
نعم.
هل هو عنده أمانة علمية ولا لأ؟
نعم.
ودائما إحنا لابد كما علمنا ربنا عز وجل حين قال لتستبين سبيل المجرمين.
نعم.
لابد إن إحنا نوضح للناس طريقة هؤلاء المجرمين في التلاعب بالنصوص، كيف يطعنون في الأئمة. وانا مبسوط جدا من خلال التعليقات اللي شفناها مع بعض ودخلت شفتها الان فتره الاستراحه.
نعم.
ولقيت كل بيتكلم بفضل الله. احنا خلاص احنا دلوقتي هو ما فيش امانه علميه.
نعم.
هو ده المطلوب. المطلوب الان ان انا اشكك اي احد في كلام هذا الانسان.
نعم.
لان لازم نعلم يقينا ان 90% مما يقول هذا الانسان هو كذب او تدليس او افتراء.
نعم.
معانا برضو صوره اخرى من صور البتر المتعلق بالنصوص.
نعم.
مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى فرض على نساء المؤمنين الحجاب. وهذا الحجاب على النزاع البسيط اللي حصل بين العلماء ما هو حد الوجوب بالنسبة للمرأة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تستر كامل بدنها إلى الوجه والكفين.
نعم.
إلى الوجه والكفين.
نعم.
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المرأة تستر كل جسدها بما في ذلك الوجه والكفين. وكل القولين ابن عباس وابن سعود رضي الله عنهما المدرستين
ولم يقولا بكشف الشعر كما قال
ولا إسلام. يوجد عندنا أصلا في مدرسة الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا إلى يومنا هذا.
نعم.
أحد من العلماء المسلمين يبيح للمرأة أن تكشف إيه؟ أن تكشف شعرها.
نعم.
الجزء الثالث من أجزاء بتر النصوص إن البتر ما بيكونش فيه الكلمات جنب بعضها زي ما احنا شفنا باب وضوء رجل مع امرأته وقال لك الرجال والنساء كانوا بيتوضوا مع بعض.
نعم.
أو إن هو في باب الربا يجيب أحاديث ويسيب أحاديث.
نعم.
المسألة بقى هنا بقت أخطر شوية. المسألة هنا بقت أخطر شوية. خطورة المسألة في إيه؟ إنه ممكن يجيب نص من كلام العلماء ويكون البتر في هذا النص من خلال الفهم.
نعم.
أو من خلال المراد من كلام العالم أو من كلام الشيخ.
نعم.
نضرب على ذلك مثال. هستأذنك إن إحنا نطلع نشوف الفيديو بتاعه الأول.
تمام.
نشوف الفيديو. ونشوف هو بيقول في دعوته. أنا دايما بقول إن دعوة هؤلاء دعوة إباحية.
نعم.
تبيح الاختلاط.
نعم.
تبيح السفور. تبيح المرأة تخرج في الشارع عارية. إن المرأة تخرج في الشارع كاشفة للشعر.
نعم.
وبعد كده لما يحب يدلل على هذا الكلام هو لن يأخذ بجواره دليل لا قرآن ولا سنة ولا قول عالم ولا قول فقيه ولا قول أحد من المسلمين.
نعم. إذن هي دعوة للسفور، دعوة للإفلاس القيمي.
يقينا.
نعم.
يقينا. المعيار الأخلاقي.
مها خويص من رحاب المسجد الأقصى أم فلسطين الحبيبة كتبت تقول الإسلام يا أيها الرواي بضع لا سلم الله فيك ولا سلم الله فيك نفس تنفس، فلتتحدث عن علمانيتك القذرة كما شئت، ولتخدع نفسك وتضيع حياتك كما تريد، لكن ابتعد عن الحق وأنت تعلم كما تحب، ولكن إلا دين الله فماذا تعلم أنت عن الدين لتتحدث فيه، ولا رجال الإسلام وحماته، فمن أنت لتجابه العمالقة وأنت تنتمي لعالم الأقزام أيها القزم. إذن كان هذا رأي مشاهدة طيبة من رحاب المسجد الأقصى.
فك الله أسره ولعن الله اليهود دنيا وآخرة.
اللهم أمين.
اللهم أمين. إحنا نعم. هنشوف دلوقتي مقطع هو بيتكلم فيه على إباحة
كشف الشعر.
كشف الشعر.
نعم.
إباحة أن المرأة تكشف شعرها.
نعم.
إباحة من أمنا الطيبة اللي من الريف الطيبة اللي تكشف شعرها، تقلع الطرحة وتمشي في الشارع بشعرها. اللي بنتنا في الجامعة تقلع الحجاب وتمشي بشعرها. هنشوف الفيديو وتعالى بعد كده بقى نرجع على طول للكلام ونشوف كيف يتم بتر النصوص لفظا أو معنى.
إذن هي دعوة مودرن أو فتوى مودرن من إسلام بحيري في هذا الفيديو، نتابعها الآن.
لكن ببساطة أنا بأحيله لمحمد الطاهر بن عاشور وفقيه مالكي كبير في التحرير والتنوير في الجزء الثاني، قال: وقال بعض الفقهاء المالكية أن الزينة المقصودة هي الشعر، إنها تبان عادي.
طيب
نعم تفضل لك التعليق.
طيب كتاب الطاهر بن عاشور
نعم
بين إيدينا وسهل جدا بفضل الله، يعني أي حد بيدخل النهاردة على أي موقع انترنت ويكتب بس كده كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، وكتاب لمفسر عظيم من العظماء.
نعم.
عالم كبير من العلماء المسلمين. هو طبعا قال المقطع ده، انا فوجئت هو فعلا في حد من العلماء المسلمين قال هذا الكلام.
نعم.
ولكن انا عودت نفسي دايما ان مش كل شيء اسمعه ان انا اصدقه.
نعم.
لازم اذا سمعت شيء ان انا اتبين اتثبت، وبخاصه اذا كانت مساله متعلقه بالدين. فقلت سهل نرجع لكتاب الطاهر بن عاشور.
نعم.
اولك الجزء الثاني، لو مش في الجزء الثاني خالص هو في الجزء ال21 مش في الجزء الثاني زي ما هو خالص.
نعم.
وفي الجزء ال21 تماما، وهو بيتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وبيفسر هذه الايه.
نعم.
فهو بيقول نعرض كده الصور معانا.
نعم.
وبيقول كده ده في التحرير والتنوير، بيقول: وقال ابن عربي ان الزينه نوعان.
نعم.
هو اولا قبل ما يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قبل ما يقول ايه اللي ما ظهر منها وايه الواجب على المراه.
نعم.
بدا ان هو يتكلم على كلام ابن عربي، ايه زينه المراه.
نعم.
ايه الحاجه اللي بتزين المراه. فقال ابن عربي، ابن العربي طبعا في فرق بين ابن عربي اللي هو كان ذكره في الاول
اللي هو الملحد،
الملحد.
نعم.
وبين ابن العربي الامام المالكي يعني.
نعم.
فابن العربي بيقول ان الزينه نوعان، زينه خلقيه وزينه مصطنعه.
نعم.
ان الزينه اللي في المراه اما زينه خلقها الله سبحانه وتعالى فيها واما زينه مصطنعه. ناخد بالنا. فقال: اما الخلقيه فمعظم جسد المراه وخاصه الوجه والمعصمين والعضدين ونقط كده والساقين، الناس شايفه قدامهم.
نعم.
والساقين والشعر. قال ان كل ده من الزينه التي خلقها الله تبارك وتعالى للايه؟ للمراه.
نعم.
قال تحتها: واما المصنعه فهي ما لا يخلو عنه النساء.
نعم.
عرفا مثل الحلي وتطريز الثياب وتلوينها، مثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك.
نعم.
كل دي الزينه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها المراه. سواء كانت الزينه دي زينه متعلقه بشيء خلقه الله عز وجل في المرأة، كل دي صور. معلش هنعيد تاني. نعيد تاني. بيقول ان معظم جسد المرأة وخاصة.
نعم.
وخاصة الوجه، المعصمين، العضدين، نقط 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 هما مكتوبة قدامها على الشاشة الناس شايفاها دلوقتي. والساقين والشعر.
نعم.
والساقين والشعر. وقال الزينة المصطنعة زي الحلي وتطريز الثياب وتلوينها وغير ذلك. شكرا يا محمد، كتر خيرك، جزاك الله خيرا.
نعم.
يبقى اذا الامام ابن العربي الان ابن العربي المالكي بيقول ان ربنا خلق في المرأة صورتين من الزينة، صورة ربنا خلقها فيها وصورة مصطنعة اللي هي المرأة بتعملها. والسؤال اللي بيطرح نفسه: هل فهمنا الان من هذا الكلام ان الامام ابن عربي بيبيح المرأة ان هي تخرج شعرها او تكشف شعرها؟
نعم.
لا طبعا. وإلا انا قلت نقط نقط نقط، هو بيقول ان الزينة اللي عند المرأة اللي ربنا خلقها فيها انا قلت نقط 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 والشعر. فاذا كان هو بيرى ان المرأة تكشف شعرها فده عادي، فلباس ان هي تكشف برضو نقط 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 برضو، وده امر عادي.
نعم.
لباس ابدا ان هي تظهر ساقيها تظهر ذراعيها، ده الزينة اللي ربنا خلقها في المرأة.
نعم.
اما لما جاء بقى ابن عربي رحمه الله لما يفسر بقى بعد ما ذكر انواع الزينة في المرأة، لما جاء عرف بقى معنى قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، كانت المفاجأة. نشوف كده الصورة اللي بعدها يا محمد.
نتابع الان الصورة كما صدر الان على الشاشة.
الصورة الثانية قال ابن العربي رأى القاسم عن مالك عن فلان عن فلان، اول صفحة 207، فبيقول ابن العربي فمعنى ما ظهر منها اي ما كان موضعه مما لا تستره المرأة، وهو الوجه والكفان
والقدمان
كما
هو واضح الان على الشاشة،
الوجه
في الجزء الاسفل
والكفان
نعم والقدمان.
ده تفسير سورة النور. السؤال فين بقى الدليل على ان المرأة يجوز لها ان هي تكشف شعرها؟ لم يوجد في كلام سواء ابن عاشور في التحرير والتنوير او ما نقله عن ابن العربي في كتابه ايضا التحرير والتنوير، لا يوجد فيه اي كلام من بعيد او من قريب
من
على ان
المرأة
أيضاً يجوز لها ان تكشف شعرها. ايه اللي حصل؟ هو بتر النصوص. النصوص المفتورة بالنسبة له، هو عايز بعد ما دعا الاختلاط، بعد الاختلاط بقى عايزين بقى ايه؟ نكشف بقى الشعر. فمين من علماء المسلمين ساب كل علماء المسلمين؟ ما فيش حد من علماء المسلمين وجعل نص بيتكلم فيه عما خلقه الله عز وجل من زينة المرأة وقال لك اهو دليل على جواز. هو رجع ابن عربي قال ان دي زينة ربنا خلقها في المرأة سواء كانت خلقية او مصنعة، وبعد كده فسر ابن العربي قول الله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. فين الشعر؟
نعم.
مفيش شعر.
نعم.
أمال إزاي هو يقول حاجة زي كده ويقول إن بتحليل التنوير وعلماء الملكية أباحوا كشف الشعر؟ لم يبح ذلك أحد من علماء الملكية قط، لا في القديم ولا في الحديث. أمال إيه اللي طلع قاله ده؟ هو مزيد من الكذب والتدليس على الناس.
إذن هو مزيد من الكذب والتدليس على الناس كما أشار فضيلة الشيخ محيط. عند سلاتكم أن التعليقات التي نعرض جانبا منها أو نتعرض لها هو ما نجده فقط وفق صفحة الرحمة تي في، أما عن التعليقات التي ربما تكون على مشاركة من الأحباب أو من يشاركوا منشور الرحمة تي في فمن باب أولى أمن أراد التعليق أن يعلق على صفحة الرحمة تي في. هندي شحاتة كتبت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هيروح من ربنا فين يا شيخ؟ ده علامة من علامات الساعة. القرآن منهج حياة كتب يقول الأمانة عنده لدولار فقط أو الولاء عنده لمن تشرب. طيب اتصال ثم نعود لفضلتك. من؟ أستاذة ريهام من سوهاج صعيد مصر الطيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نجم الإعلام اللامع أستاذ محمد الساهر.
شكرا لحضرتك، تفضلي.
بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم.
وفيك بارك، تفضلي.
نحن دائما نستمتع بهذا البرنامج ونستمتع، أحييك على هذا الموضوع السائق وعلى هذا البرنامج وتقديمك المتميز.
شكرا جزيلا، تفضلي.
مشكور ومأجور على هذه الجهود العظيمة وأدائك المتميز. حقيقة أنت مكسب للقناة، هكذا يكون الإعلام.
نعم.
هكذا يكون الإعلام.
أستاذ ريهام، برأيك هل ترى أن إسلام بحير يتسم بالأمانة العلمية في عرض الموضوعات؟
أبدا.
نعم.
ما أستطيع أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم. شكرا إليك كامل التحية. أستاذة ريهام من سوهاج، إليك كامل التحية. إذن هي لا ترى فضيلة الشيخ أنه يتسم بالأمانة العلمية في عرضه للموضوعات أو لتناوله الأفكار بقولها أبدا.
جميل.
نعم.
أي حد يشوف الفيديو ويشوف بعد كده فتحنا لكتب العلماء يعلم يقينا فعلا أن خلاص هذا الإنسان بيسقط بفضل الله سبحانه وتعالى، وسيسقط بفضل الله عز وجل. يعني كما سقط أول مرة سيسقط بإذن الله، وكما سقط قبله كثير، رؤوس كثيرة جدا.
نعم.
ظهرت فرج فودة ونصر أبو زيد وغيرها من الشخصيات اللي طلعت وتكلمت، وغيرها من الشخصيات اللي طلعت أخذت كلام المستشرقين اللي تكرر كتير وترد عليه عشرات المرات. الرؤوس دي سقطت وانتهت ويعني بلا رجعة، وسيسقط أيضا هذا الرأس. هو طالع بس شوية كده، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني له بالمصاب بإذن الله عز وجل.
نعم.
إن شاء الله.
حول هذا الادعاء ألا هو ادعاء الشعر، فضيلة الشيخ هل بإمكاننا أن ننتقل الآن لادعاء آخر وهو الحديث عن مسألة النية؟
جميل.
نعم.
مما لا شك فيه أن كلمة دم، كلمة قتل، إباحة نفس، دي من الكلمات اللي بتكون صعبة جدا 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 على أذن الناس. وبالتالي هو لما بيحب النهاردة يشوه عالم هتلاقيه دايما بيتكلم على المسائل المتعلقة بالتكفير، المسائل المتعلقة بالقتل، المسائل المتعلقة بالردة، علشان الكلمة ذات نفسها لها واقع سيء عند الناس. الإنسان منا لا يتحمل أن يشوف في يوم من الأيام مثلا قطة عربية خبطتها مثلا، فالإنسان بيتألم غاية الألم. فالإنسان لما بيستشعر صورة الدم وصورة حد بيموت طبعا شيء بشع جدا. فهو ممكن النهاردة أن هو يدلس في الكلام وفي الأفكار على عالم كبير جدا من علماء المسلمين، ثم من بعد ذلك علشان يشوه صورة هذا العالم لابد أن هو يحط حتة دم في النص كده، زي الحلقتين اللي احنا عملناهم الأسبوع الماضي قبل الماضي لمسألة إباحة الفقهاء لدماء أهل الذمة. هو بيقول كده، والعكس أن الفقهاء أباحوا أن احنا نبذل من دمائنا دفاعا عن أهل الذمة، عكس ما قال تماما. التدليس الجديد وبتر النصوص اللي موجود عنده وفي طريقة تعامله مع النصوص ومع العلماء بيوضح لينا قوي مسألة شيء هو طرحه في حلقة أستاذ عمرو أديب لما كان بيتكلم على أن ابن تيمية قال أن اللي يجهر بالنية يقول نويت أن أصلي فده مستباح الدم ولابد يقتل وفين الإنسانية، واحد بيجهر بالنية أستاذ عمرو يقتل ويدبح والدماء ومش الدماء، ده اللي دايما بنقوله.
نعم، هو يستغل في ذلك وتر من لا يعرف أو من لا يملك المصدر
يقينا. وبالتالي احنا نجيب المصدر ونحط كلامه في الكفة الثانية ونشوف هل فعلا ابن تيمية أباح دم من يجهر بالنية. نشوف الفيديو بعد إذن حضرتك.
إذن بهذه الطريقة تتضح الصورة وتبدو جلية للمشاهد، نتابع هذا الفيديو.
هل كان الإسلام بيقول لسيدنا عثمان أن يولي بني أمية في كل مكان وعبد الله بن أبي سرحة على مصر اللي كان أشرك وارتد وقال أنا اللي كنت بكتب القرآن؟ هل كان علي القرآن قال له معاوية قال القرآن حارب علي؟
إذن سنتابع أيضا فضيلة الشيخ بعد قليل فيديو بادعائه وافترائه الكاذب على الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ربما يجهز بعد أن نتلقى هذا الاتصال واسمح لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وتقبل منكم وجزاكم الله خير.
الحجة سناء من الأسكندرية عروس البحر المتوسط، أهلا بحضرتك.
الله يعزك ويرفع قدرك، اهلا بيك.
بس
انا لما اعرفه الا متاخرا لان انا مش متابعه القنوات التانية دي. وبعدين انا لا اريد يعني ان نعطيه اكبر من حجمه. دائما نقول نحن لا يهمنا القائل، بل الاهم القول وبيان فصل الخطاب بالأدلة. وبعدين احنا نحتاج كتيب صغير يبين منهجية تفكير المدعو اسلام بحير، بحيث اي مستمع او قارئ او مشاهد يتبين بسهولة البتر والافتراء والجهل والهوى. وكذلك كتيبات صغيرة للرد على كل ادعاء، لان الغالبية لن تفتح الكتب الكبيرة. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله ربنا يكرمكم.
لك كامل التحية البتر.
الحمد لله.
ضمن ما ورد في طيات الكلام الحاجة سناء من الأسكندرية لله. وكذلك الأستاذة ريهام مقابلها في صهاج، معان أكدنا وشددنا عليها في عمر هذه الحلقة.
الحمد لله.
ماذا يمثل هذا لفضلاتك قبل
الحمد لله ده دليل بفضل الله ان المعنى اللي احنا عايزين نوصله بفضل الله وصل اهو من خلال الاتصالات ومن خلال التعليقات اللي موجودة على الفيس. هو معلش بس الفيديو اللي ظهر مش هو اللي كان مرغوب المطلوب. احنا نحتاج الفيديو طيب الخاص. هو طلع قال ان ابن تيمية بيكفر، ابن تيمية بيكفر. ما يتعلق هو الفيديو تقريبا رقم 8 الفيديو رقم 8 هو بيقول فيه ان ابن تيمية بيكفر من يقول بالجهر بالنية. هنرجع حبيت ارجع طول هل ابن تيمية بيكفر من جهر بالنية. نرجع طول مطلوب بسرعة، نرجع بسرعة لكتاب شيخ الإسلام تيمية.
طب انا اسف بقطعك المرة الثالثة لكن روح الغربية.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
حفظكم الله ورعاكم
وإياكم،
وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ الشيخ أحمد جلال
الله يحفظه
وأن يحفظه رب العالمين.
اللهم أمين.
وأن يذل أهل الضلال يا رب العالمين.
اللهم أمين.
أنا والله الذي لا إله إلا هو من كثر الألم لا أستطيع أن أتكلم والله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. بس أنا عندي سؤال واحد بس.
فضل.
ليه السكوت يعني ليه السكوت من 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 أهل من اهل يعني من 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 اهل
التخصص
في ايدهم نعم نعم استاذ. يعني مع ليه الصمت؟ ليه الناس ما تحكمش يعني؟ ليه يذبحوا فينا؟ يعني احنا بنتذبح، احنا بنطعن في ديننا، بنطعن في اسلامنا، ومش عارفين نعمل حاجه. مش عارفين نعمل حاجة. ليه مش عارفين نعمل حاجة؟ ليه؟ احنا عايزين ربنا يشفي لبنى.
نعم. اذا ما هي
ربنا يشفي لبنى يا رب. يا رب انت كمان يا رب. حول يا رب. السلام عليكم.
اقدر دموعك واعتصارك الما وحزنا وحسرة على تفريط البعض بحق هذا الدين. وكما قلت في صدارة هذا اللقاء يا أستاذ سيد من الغربية، أن هناك كثر من عندهم صحة الأبدان أفضل من صحة الأديان. القاهرة، من؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ إسلام، أهلا بحضرتك يا فندم.
إزيك يا أستاذ محمد.
أهلا بمعالي
شيخنا الحبيب الشيخ أحمد جلال، ونقول له يعني زادك الله حرصا وتوفيقا وسداد على ما تقدمه،
وإياك أخي
على هذا القزم.
نعم.
الذي يتطاول على دين الله عز وجل من آن لآخر. وبالأمس أيضا كما رأينا من قام ببطل فيلم مولانا يعني يتكلم بكبر واستعلاء أنه قدم شيئا للأمة، يعني شيئا مفيدا، وللأسف يعني قدم شيئا يعني لم يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن في الوقت ذاته لا يرضى هو أصلا أن يتطاول أحد على والده، فضلا على أن يتطاول على أئمة الكبار من العلماء والسادة الكبار. يعني بنقول للشيخ أحمد جلال يعني لمحة بسيطة بس للرد على هذا القزم أيضا الذي تطاول أيضا على الإمام البخاري وارتدى عمامة الأزهر التي ارتداها في هذا الفيلم، فهي يعني فهو عار عليها.
نعم. في المولان
عار على هذه العمامة التي يرتديها في هذا الفيلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى للشيخ أحمد يعني توفيقا وسدادا ورشادا.
أمين.
وربنا يوفقكم وسلامي للعاملين بالقناة جميعا.
كامل تحياتي إليك من القاهرة العامرة إلى صعيد مصر الطيب الطاهر بني سويف. الأستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أحمد من بني سويف.
تحياتي إليك وإلى أهل بني سويف، تفضل.
الله يكرمك يا استاذنا. واتمنى طبعا اكلم ان شاء الله استاذنا الشيخ احمد جلال، وعايز اطمن على اخونا الشيخ علاء سعيد.
معك بقلبه واعصابه.
الحمد لله الشيخ كويس بفضل الله، الشيخ في السعوديه وبفضل الله في احسن حال بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد
شيخنا
لله.
يعني ده ناشي طبعا بقول يعني اين شيخ الازهر دكتور احمد الطيب؟ اين السيد وزير الاوقاف؟ اين السيد مفتي جمهوريه مصر العربيه؟ اين هؤلاء من هذا الرجل؟
نعم.
يعني كان ينبغي على مفتي الجمهورية أو الدكتور محمد مختار جمعة أبسط حاجة يرفع سماعه للسيد رئيس الجمهورية أو السيد مدير الأمن ويقول له اعتقل هذا الرجل. والله هذا ابن آدم ما يتجرأ يسد في أي واحد من رئيس أو مستشار أو وزير أو لا يتجرأ هذا. وهذا الرجل يعني مختل عقليا وما كان في المستشفى الأمراض العقلية.
نعم.
يعني ده ما ينفعش. ده ما كانوا يتحبس يتحط في مستشفى الامراض العقليه ما يصدعش دماغ الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وندعو الله عز وجل يعني يرنا فيه ايه في هذا الرجل وهو امثاله.
اللهم
جزاكم الله خيرا حتى لو طيل عليكم.
الله نسأل له الهداية. وشكرا لك عظيم الشكر، كم الصلاة كبير، لكن عنصر الوقت لا يتسع لكل ذلك. شيخ أحمد، الفيديو شيخ أحمد جاهز؟
طيب نشوفه.
نشوف الفيديو.
الفتوى رقم أو بلاش رقم، صفحة 235 36 على الجزء 22 من مجموعة الفتاوى، ده تعبر بس من هو ابن تيمية الإنساني. الفتوى دي بتتكلم عن واحد دخل على الناس قال النية بصوت عالي، دخل المسجد كده عام دي الساعة كام دي؟ رحت قلت في المحكمة، قلت له بص دخل قال كده اللهم إني نويت وأنا أصلي الظهر، ده ابن تيمية الإنساني. فشوش فالناس قالت له ما تقولش كده، دي مش بالصوت. قال لهم يا سيدي انا ديني زي ما الواحد حد بيقول لك كده. قال لهم انا ديني عم فين انا عايزه، انتوا مالكم؟ انا بقولها بيني وبين ربنا. راحوا سالوا الامام الفاضل ابن تيميه الفاضل، قالوا له الراجل ده بيشوش علينا، قلنا له ده من دين الله، قال لنا كل يعمل في دينه ما يشتهي. عارف يعني ايه ما يشتهي؟ الرد لحم الرب. يا عم انت مالك بيه؟
انا حر انا فاهم كده.
قال لهم ايه؟ يستتاب ثلاثا والا قتل. بيقتل راجل مسلم بيصلي في المسجد عشان قال النيه بصوت عالي.
إذن هو ادعاء وافتراء على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية.
كويس. إحنا
كيف تقيم هذا
مجموع الفتاوى بين إيدينا؟
نعم.
سهل جدا إن إحنا نفتح مجموع الفتاوى ونقرأ فيه، وأنا دايما بقول أنا في مثل هذه الأمور ما بحبش أبدا النرفزة ولا الزعيق، ولكن الرد العلمي البسيط الواضح جدا للناس إن من خلاله يتبين بالفعل مدى الكذب والتدليس بهذه الصورة. ياريت كده نعرض عندنا بعض الصور من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله
على الترتيب اللي كان موجود.
لغة الصورة الآن أصدق من أي كلام.
بالضبط. كان الشيخ بيسألوه عن حكم من يجهر بالنية، فقال الصلاة لا تجوز إلا بنية، الصلاة لا تجوز إلا بنية. تحت بيقول واتفقوا أي الأئمة الأربعة على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها، بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة. ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين. فين الفتوى بالقتل؟ فين إباحة الدماء؟ فين إن هو اللي يجهر بالنية يقتل؟ الفتوى دي من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أي شيء متعلق بإباحة الدماء والاستتابة 3 أيام. طب نشوف الصورة اللي بعدها.
نشوف الصورة اللي بعدها
برضو. لا معلش، في واحدة تانية. في واحدة تانية عفوا برضو نفس الكلام اللي قبلها، قبل دول على طول. برضو السؤال الآخر بيوجه برضو الشيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم الجهر بالنية، عن حكم الجهر بالنية أثناء الصلاة. بيقول وسئل عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها، هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل نويت أصوم نويت أصلي، هل هو واجب أم لا؟ فالشيخ بيقول فأجاب الحمد لله، نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم الصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارة وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق لسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ، ولم يذكر أحد في ذلك خلافا إلا بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله، خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. فين القتل؟
لا قتل.
إذن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيسأل عن الجهر بالنية كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بأن هذا لا يجوز، ده خلاف كلام الأئمة الأربعة.
طب ما طيب. أسف أن بقطعك فضل حساس، لكن اسمح لي أن نذهب إلى مدينة العلم والحضارة المنصورة ومضحى من الدقهلية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي وكيف حال الشيخ أحمد جلال؟
كامل تحياتي لك أختي، فضلا من الله ونعمة.
هذا الشخص يا أخي يريد أن يحقق على نفسه قول ربي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا الشخص في قلبه مرض، دسه الشيطان في قلبه وازداد بمرض الجهل عن الله وعن قدر العلم والعلماء. وأطمئنك شيخي وأطمئن جميع المشاهدين بأن لكل بداية نهاية، وأنه ما طار طائر وارتفع إلا وكان طار وقع. فحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشخص وأمثاله، وجزاكم الله خيرا شيخ أحمد على هذا الجهد الرائع.
شكرا لك أم ضحى من مدينة العلم والحضارة المنصورة، إليك كامل التحية. تفضل فضيلة الشيخ.
لو جينا بقى بصينا ان اذا كان الشيخ السملبي بيتسأل على هل يجوز الجهر بالنية، كان بيقول ان ده خلاف اقوال الائمة والموضوع بينتهي على هذا.
لا قتل ولا شيء،
لا الا قتل ولا استباحة الدماء ولا مش عارف ايه. ويقول لك الانساني هو الشيخ رحمه الله سئل في اكثر موطن المجموع الفتاوى في المواطن اللي هو اتكلم عليها كان الشيخ السملبي تيمية يقول ان ده خلاف قول الائمة الاربعة وغير ذلك. طيب لما تسأل بس سؤال تاني،
ايه السؤال التاني؟
ان في واحد بيخش يشوشع مصلين ويجهر بالنية ويتكلم بكلام ويجهر بالصلاة، يجهر بالقراءة اثناء الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية يجهر بها قدام الناس ويشوش عليهم. فقالوا هذا ليس من دين الله، ده مش صح اللي انت بتعمله، ده غلط.
تمام.
لن يسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم كده كلاما، كل يشرع لنفسه بما يهوى. انا اشرع لنفسي في ديني ما اهوى، مش ارجع لكتاب السنة. اللي هو بيجهر بالنية اللي بيجهر بالنية الكلام الامن الشيخ السلام ما عادش الكلام على انه بيجهر بالنية خلاص. لا ده هو بيتكلم الان على جزئية ان واحد بيقول كل يصنع في دينه ما يهوى، وكل يشرع لنفسه. ده الشيخ بيقول في صفحة قبلها على طول مباشرة، وده الاجابة يعني الصفحة اللي قبلها مباشرة، معلش الصفحة اللي قبلها مباشرة وبعد كده دي إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبيقول إن كل واحد يشرع في دينه ما يشتهي ويصنع في دينه ما يشاء وغير ذلك. هذه الكلمة أن يعطي حق التشريع لأحد إلا الله وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول أنه يشرع في دينه ما شاء. هنا كان بيقول,
هم نتابع الآن على الشاشة,
بيقول إيه, وسئل فوق هو صفحة 235 قال 22 عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التي حواليه بالجهر بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع, وقال له إنسان هذا الذي تفعله ما هو من دين الله وأنت مخالف فيه السنة, فقال هذا دين الله الذي بعث به رسله. التشويش على المصلين دين الله الذي بعث به رسله, ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا. وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا يفعل رسول الله؟ ما بيسألوا النبي كان بيعمل كده
صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة الأربعة أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة, فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم وهو يعمله؟ اللي ينسب ده ويقول ده الدين. فهل يحل لمسلم أن يعيبه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من الدين؟ ويقول, أي هذا الرجل اللي بيشوشر على الناس, ويقول للمنكرين عليه كل يعمل في دينه ما يشتهي. هي السطرين الأخرى دول, كل يعمل في دينه ما يشتهي وإنكاركم علي جهل. واستكملت السؤال, وهل هم مصيبون في ذلك أم لا؟
أم لا.
آخر حاجة بقى, معلش بقى الصورة, شيخ الإسلام بقى بيرد. فهل هو بيقول إن هو لما جهر نقتله؟ لا. شيخ الإسلام بيقول إيه؟
كل يعمل في دينه الذي
قال من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف, فإن لم ينتهي عوقب. نقول له النبي ما عملش كده, وما تنسبش حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. من كذب عليه متعمدا فليتوقعه من النار. لا تنسب شيء إلى رسول الله, ولا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله بلا علم قال بعدها إيه؟ بص بقى,
وأما قول قائل
كل يعمل في دينه ما يشتهي. أنا أعمل في دينه ما يشتهي, أسيب الصلاة ما صليش, أزكي ما زكيش, أصوم ما صومش,
بمزاجي يعني زي ما
أعمل بمزاجي أعمل بمزاجي. قال الشيخ, فهي كلمة عظيمة زي المرتدين اللي خرجوا في زمن أبي بكر الصديق. قالوا احنا هنعمل في الدين ما نشتهي, احنا نقبل الصلاة ولا نقبل الايه ولا نقبل الزكاة. فشيخ الإسلام بيرد على الكلمة مش على الجهر, فيقول هذه كلمة عظيمة, خد بالك. قال يجب أن يستتاب منها وإلا عوقب. وإلا
عوقب
القتل. القتل هل احنا نعاقبه؟ يستتاب وإلا عوقب, نعاقبه. جميل. بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل, فليس لأحد أن يعمل في دين الله إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه. قال تعالى, ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كلام شيخ الإسلام هنا,
أسف المقطعة, قول شيخ الإسلام هنا يوجب القتل ولم يقل القتل, أعتقد أن هناك فارق, أليس كذلك؟
يقينا. يقينا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على من يقول أنا أعمل في ديني ما أهوى, أرد من الدين ما أهوى. الشيخ هنا بيقول
إذن هو إنكار,
إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. المسألة الآن حكم الاستتابة مش على الجهر بالنية. ده دي على حاجة تانية خالص,
على إنكار جزء من الدين,
على إنكار جزء من الدين أو إدخال جزء من الدين ما ليس منه. هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية على مسألة مش على مسألة الجهر بالنية. وهنا يتبين لينا أنه بيقول لك شيخ الإسلام بيقول اللي يجهر بالنية نقتله. لا. كان ده غير صحيح تماما.
تزييف وقلب للحقائق. من أخلاق أو من أخلاق إسلام بحيري بتر النصوص, تحريف أقوال العلماء, لا يلتزم بالأمانة العلمية. تقييمك فضيلة الشيخ للمشهد برمته؟
تقييم المشهد برمته أن هذا من البلاء الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. وجب علينا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن نبين للناس الحق. وهذه رسالة أوجهها لكل مسؤول في هذه البلد. سب رئيس الجمهورية تودي السجن. فمن باب أولى من يتطاول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أئمة الأربعة. عايز أقول لكل المسؤولين في البلد, من أكبر رأس لأصغر رأس, عايز أقول أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أمرين, عن دين الناس وعن دنيا الناس.
دين الناس,
عن دين الناس وعن دنيا الناس. في الوقت, وهذه كلمة أقولها لله, في الوقت الذي يسمح فيه المسؤولون لأمثال هؤلاء بالطعن الصريح هكذا في علماء المسلمين وفي دين الله سبحانه وتعالى وفي الكتاب والسنة, كل إنسان مسؤول في هذه البلد آثم أمام الله عز وجل, يستحق العقوبة أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم يكف أمثال هؤلاء، أمثال هذه المدرسة كلها اللي هي المدرسة اللي بتطعن في دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، ربما كان ذلك السائع من قبيل السهو يعني. لكن فضيلة الشيخ، هل ترى أن ردود العلماء على إسلام بحيري وأمثاله من ميزو وغيره وغيره وغيره، ومن أربع بمسامع السادة المشاهدين أن ألوث مسامعهم بذكر هؤلاء، هل ترى أن ردود السادة العلماء جاءت متوازنة أو جاءت يعني كافية؟
لا، احنا لسه إلى الآن الأدوار مش كافية. الأدوار مش كافية. مش كفاية أن يكون في واحد أو اتنين بيتكلم. بفضل الله اللهم لك الحمد بعد الحلقتين اللي فاتوا اتصل علي أخواننا من أئمة الأوقاف في مصر كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيقولوا إحنا بالفعل فرغنا الحلقتين اللي فاتوا وطلعنا عملنا خطب وعملنا دروس. ده شيء جميل جدا. ده شيء جميل جدا. ولكن إحنا محتاجين مجهود أكبر. إحنا محتاجين مجهود أكبر، محتاجين إن كل واحد بيعمل في حدود عمله. يعني الشباب والبنات اللي قاعدين على السوشيال ميديا، اللي قاعدين على الفيس، اللي قاعدين على الواتس، اللي قاعدين على هذه الأمور، القناة بفضل الله قطعت مقاطع ورفعت على الصفحة. أخش على صفحة أنزل مقطع وأبدأ أنشره. لو كل واحد عندنا النهاردة على صفحته 1000 صديق أو الكلام ده، بدأنا نرفع هذه المقاطع، ده بيشكل أمر كبير جدا جدا جدا. نخش على صفحات هؤلاء، نحط الفيديو ونطلع. طبعا ما بحبش أخش على الصفحات بتاعت هؤلاء الذين يطعنون في الدين نظرا لكثرة الشبهات فيها. أخش أحط المقاطع دي وأطلع علشان اللي جوه يشوف. الشاب ما شاء الله له في المونتاج، بدأ يقصقص في الحلقة شوية وبدأ يظبط الحلقة كده ويرفعها بصورة جميلة، ده شيء ممتاز جدا جدا جدا. الشباب ما شاء الله اللي عندهم قدرة ان هم يعملوا اعلان ممول بحيث المقاطع دي تنتشر اكتر واكتر واكتر، ده شيء جميل جدا. احنا محتاجين دعاتنا الافاضل في هذه المرحلة بالذات. مش مرحلة ان انا ارد على فلان، سيبوا ده للصغيرين من طلبة العلم امثالي. انا طفل صغير في طريق العلم. سيبني انا ارد.
طيب
انا عايز مشايخنا الكبار بقى يعملوا حاجة مهمة جدا. التأصيلات بقى الاصلية.
طب نعرف الحاجة المهمة جدا بعد ما نروح الدهلية، اسف للمقاطعة عشان بس ما نتقلش على الناس التكاليف وكده. الدقهلية ايضا المنصورة للعلم والحضارة، ابو عميرة. يا ابا عميرة اهلا بك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته اخي الحبيب
استاذنا الكريم.
اهلا بفضيلتك،
سلام ليك وللشيخ احمد جلال وللائمه جميعا. والله انا مش عارف يعني اتكلم عن الشخص ده ازاي. يعني نحن البشر مقصرين في العباده وفي الطاعه وفي طلب العلم، يعني وناتي بهذه الاباحات بالرد على العلماء بما لا يقولونه. فأذكره بقول الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
الله الله الله.
ورسالة مني كأخ صغير لعلمائنا الأفاضل أن يواجهوا هذه السفلة الفجرة. أنا أستحي من نفسي إن لم أكن عالم وأدعو إلى الله بالعلم الصحيح السليم والعقيدة السليمة. ولكن هذه الرسالة لجميع الأئمة والعلماء الذين أمامي على الشاشة والذين لم يبقوا معك في هذا البرنامج، أن يواجهوا هذه السفلة والناس الذين يتجرؤون على الله بما بما لم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى. ويعني جزاكم الله خيرا.
أحييك على استنباطك واستشهادك من القرآن الكريم الذي جسد وعبر الحالة على أكمل وجه. فضيلة الشيخ، يعني لدي سؤال أحب أن أدعب به مسامعك الكريمة، لكن بعد أن تفرغ من الإجابة عن دور العلماء.
العلماء زور العلماء في زماننا الآن لابد أن تتكتف الجهود. القضية صدقني والله يا أخي محمد مش قضية هذا الإنسان. القضية قضية مثلا واحد زي إبراهيم عيسى اللي عامل مثلا رواية مولانا. واللي أخطر من كده إن هو حب برضو مع شهرة مولانا ينزل رواية تانية، رواية في قمة القذارة عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. يعني بحر الدم أو حاجة زي كده. حاجة في قمة القذارة في التطاول على الصحابة رضوان الله عليهم. القضية قضية مدرسة كبيرة جدا. المدرسة دي منكرة للسنة، المدرسة دي مبغضة لعلماء الشريعة، المدرسة دي كارهة لكتاب الله ولسنة رسول الله، المدرسة دي كارهة لأي صورة من صور التدين، المدرسة دي مؤمنة بالإباحية المطلقة في كل شيء. السؤال أو الطلب اللي أنا أطلبه من كل مشايخنا وعلمائنا ربنا يا رب يبارك فيهم، الدور التأصيلي. لما ظهرت البدع في فترة كل علمائنا ما شاء الله والله كنا لسه طلبة علم، لسه بنزحف وكنا نروح للشيخ ابي اسحاق في 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 كفر الشيخ فنسمع الشيخ بيتكلم على السنه والبدعه، نروح اسكندريه المشايخ تتكلم على السنه والبدعه، نسمع الشيخ حسان في المنصوره السنه والبدعه، نروح لمشايخ القاهره السنه والبدعه، لدرجه ان احنا واحنا صغيرين اتاسسنا على قضيه احترام السنه وحب السنه وتقدير السنه. احنا محتاجين نفس الطرح ده مره تانية. نفس الطرح ده في حب الائمه، حب العلماء، في الارتباط بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معرفه ان حقيقه الحرب القائمه والتي تشن الان على الاسلام هي حرب فكريه تهدف الى زعزعه الاصول داخل قلوب الناس. ده اللي احنا محتاجينه من علمائنا. علمائنا بقولها والله لله واحذيتكم فوق راسي، مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا لله، كلمه واحده، كلمه واحده من في كل بقاع الارض، كلمه واحده في تاصيل المنهج الصحيح الان، في تصحيح المذهب المناهج للشباب، قضايا السنه والاهتمام بالسنه وحفظ السنه ورعايه السنه والتمسك بالسنه ومثل هذه الامور العقديه لابد ان احنا تطرح. العلماء لا ينبغي علينا ان نستحي من عقيدتنا التي وردت في كتاب ربنا وسنه نبينا
صلى الله عليه وسلم.
ما في كتاب الله عز وجل حد طلع يقول الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني ليس شرطا لدخول الجنه، هطلع اقول له انت انسان مجرم، لان الله عز وجل يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. انا هطلع اوضح عقيدتي التي جاءت في القران، انا لا استحي من كتاب الله ولا استحي من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه لعلمائنا الاكابر جزاكم الله عنا خيرا، كم بذلتم من اعماركم ومن مجهودكم ومن يعني من اغلى ما تملكون علشان نشر هذا الدين بين الناس ونشر الدعوه بين الناس. لابد من كلمات موجهه الان وغرس القيم اللي انتوا غرستوها فينا زمان، لابد ان الكل الان يخرج ويتكلم. المساله مش انا النهارده لو فتحت الفيس وعملت بث مباشر لاي مقطع بيشوفوا مئات الالف بيشوفوا مئات الالف، احنا محتاجين كده بث مباشر بسيط 10 دقائق ربع ساعه. انا عايز اقول للقناه معلش انا عايز اقول للقناه شيء، يا ريت القناه توجه كاميراتها للمشايخ اللي ما يقدروش يجوا القناه، الكاميرات تروح لبيوت الدعاء والعلماء والمشايخ وتصور معاهم مقاطع يسيره وتبدا تبث ليل نهار ليل نهار. اعملوا دورات تعليميه دورات تعليميه على القناه فيما يتعلق بامر السنه وغير ذلك، عشان نكون احنا كده يعني ايه يعني نقول كما قال الصديق
ينقص
دين الله دين الله وانا حي لن ينقص دين الله عز وجل
لن ينقص دين الله ما شاء الله تعالى. اي فضيلة شيخي قبل نهاية الحلقة بأقل من 4 دقائق كان هناك تعليق لريحانة المصطفى وافق كلام فضيلتكم بأن إسلام بحيري ليس لديه أمانة علمية، هو فقط يحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين وليس مجرد إمام فقط. لدينا فيديو آخر خاص بإسلام بحيري قبل نهاية أنصر الوقت يطلن عليه الأستاذ محمد البطري، تفضل السيد محمد.
هل كان الإسلام بيقول لسيدنا عثمان أن يولي بني أمية في كل مكان وعبد الله بن مصرح على مصر اللي كان أشرك وارتد وقال أنا اللي كنت بكتب القرآن؟ هل كان علي القرآن قال له معاوية قال القرآن حارب علي؟
إذن ما تعليقكم فضيلة الشيخ؟
تعليق بقى هنا أنا زي ما بدأت بفيديو صادم عن إن هو بيقول إن فرعون مات مسلم. عايز أختم بفيديو صادم. هل قضية عند هذا الإنسان متعلقة بالطعن في 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 الشافعي في أبي حنيفة في مالك في أحمد؟ هل قضية متعلقة بالطعن في ابن تيمية والطبري؟ هل القضية في الطعن في البخاري أو مسلم؟ القضية أعظم من ذلك بكثير، وزي ما انتم شايفين بيطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه، المرادي بيطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه، بيطعن في معاوية رضي الله عنه، فعبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه الثلاثة من الصحابة، عثمان الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يموت شهيدا، النبي يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، عثمان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته وكانت زوجة عثمان استوصي بأبي عبد الله خيرا فإنه أشبه أصحابي بخلقة، هو بيقول إن الطعن في عثمان بن عفان شوف كان مولي كل قرايبه على باب المسلمين وده اللي أدى
للفساد.
هذه القضية كلها الطعن في مين؟ في عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. القضية مش قضية الطعن في الأئمة الأربعة والقضية طعن في علماء المسلمين، ده هتوصل للصحابة وهتوصل للقرآن. الحلقة الجاية فيديوهات صادمة متعلقة بكتاب الله عز وجل. القصة كلها إن أنا عايز أسقط هذا الدين، كل من نقل هذا الدين صحابة تابعين أئمة أربعة علماء تفسير حديث كل ده هيحاول ان هو يشوه صورتهم امام الناس. اللي انا عايز اوصله من الفيديو ده هو بس المقام طبعا مش مقام رد. انا عملت هنا يعني حوالي 4-5 حلقات عن عثمان رضي الله عنه
رضي الله عنه وارضاه.
هو بيقول دلوقتي ان عثمان ولا كل قرايبه على بقاع الارض.
لا حول ولا قوه الا بالله.
هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده غير صحيح تماما. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان له 35 والي على البلاد التي تم فتحها. 35
نعم.
والي
نعم.
كم واحد من قرايب سيدنا عثمان؟
كم؟
خمسة. خمسة من 35. جميل. دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية، هل ال 35 دول، هل الخمسة دول اللي عينهم هو عينهم عشان قريبه؟ لا، منهم معاوية بن أبي سفيان. كان مولى أصلا في زمان في خلافة أبي بكر. نعم. وفي خلافة عمر. رضي الله عنه.
نعم.
إذن هذا الكلام الذي قال انه عين كل قرايبه صحيح؟
نعم.
لا، الكلام ده غير صحيح تماما. ولكن هي قضيه بتر النصوص، عدم الامانه العلميه، الكذب، التدليس، محاوله تشويه رجال كانوا سبب في وصول هذا الدين الينا حتى يسقط هذا الدين. ولكن انا عايز اقول لكل الناس، بل هو الذي سيسقط، بل هو الذي ان شاء الله يعني سيزول قريبا باذن الله.
نعم.
تبارك وتعالى، وسيبقى هذا الدين.
نعم.
لان الذي تولى حفظه هو رب العالمين سبحانه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون.
إذن شيخي الكريم، حول دعوات إسلام بحيري فيما يتعلق بالفرعون وكونه مات مسلما وجواز الاختلاط وجواز أكل الربا ودعائه بحق الإمام الطبري رحمه الله، كذلك جواز أن تكشف المرأة شعرها، وادعائه في أن الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية قال بقتل من جهر بالنية، والقول أن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة يبيح أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. حول هذه الادعاءات والافتراءات قدمنا لحضراتكم ردودا عملية وعلمية ومناقشات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المشرفة ومن أجمع السادة العلماء ومن الأدلة العقلية والنقلية عبر فضيلة الشيخ أحمد جلال من علماء الأزهر الشريف. عرضنا جانبا من تعليقاتكم في صفحة الرحمة تي في، وكذلك تلقينا جانبا من اتصالات. للأسف الوقت معكم مصاب بجنون السرعة. معاني الإيمانية عدة أشار إليها الشيخ عبر هذه الحلقة، منها أنها حرب فكرية تهدف لزعزعة الإيمان، وأنها خفافيش الظلام لا تظهر إلا في الوقت الذي يغيب فيه نور الشمس. كذلك أيضا أكد على أنه يسعى أو يهدف إلى دائما بتر النصوص. إذن مشاهدي الكرام الأكارم، كان هذا جانب طالعنا به حضراتكم عبر هذه الحلقة. شيخي الجليل، إليك كامل التحية، وسعدت بهذا اللقاء.
أنا أسعد، ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يبارك فيك، ربنا يفتح بين إيديك.
وياكم سيد الفاضل، كامل التحية للزملاء من فريق العمل، كامل التحية لمن هتفونا، رهام من صهاج، سناء الأسكندرية، السيدة من الغربية، إسلام القاهرة، أحمد بن سويف، مضحى الدقهلية، أبو عميرة من الدقهلية، مع حفظ الألقاب للجميع. زملائي من الرفاق من فريق العمل، شكرا لكم عظيم الشكر. أما الأحباب من السادة المشاهدين، تأكدوا أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب، فهذا وطني. أينما كنتم دمتم في أمان الله، وسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.